ويكذب العظماء من الأديان والبلدان الأخرى كما حدث مع كسرى وقيصر وغيرهم. وكتابته وإشارته وهمه عرفتم الهم. ما معنى الهم؟ أنا لم أن أفعل هذا تشريع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بأمر مشروع. فهمه هنا مراد التشريع أنه لا يهم إلا بماذا؟ بأمر مشروع. وأرجحت حينما يطلب شيئا وسيأتي الكلام على الطرف. قال ولكن الأنوار قد يدخل بعضنا في بعض. يعني على سبيل المثال نجد أن الكتابة والإشارة والأمن والطرف يدخل كل ذلك في الفعل. ولذلك العلماء يقولون السنة قولية وفعلية وتقريرية، لا يقولون وكتابية وإشارية وتركية، لأن كل ذلك يدخل في باب الفعل. قال وهذه الأنواع قد يدخل بعضها في بعض. ثلاثة، السنة هي الحكمة. جاء في القرآن الكريم ذكرت السنة بمعنى ذكرت السنة بلفظ الحكمة. إذا ظهرت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة بإجماع السلف بالإجماع، كقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نزل عليك الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة. قال الشافعي فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل المؤلف ينقل هنا عن العلم قوله إذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي سنة بإجماع السلف. فهل من الممكن أن ترد الحكمة في القرآن الكريم بغير هذا المعنى؟ نقول نعم، كما في قوله تعالى لقد آتينا لقمان الحكمة. هل لقمان هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإنما تكون الحكمة هنا هي العمل بالعلم، العلم الشرعي، العلم الصحيح الذي يتبعه العمل. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة وضع الشيء في موضعه، ومقاعدة المصالح والمفاسد والعمل بالعلم. ولذلك قال سبحانه ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما الحكمة التي أوتيها لقمان؟ أن يشكر لله. فمؤدى هذه الحكمة أنه أصبح شاكرا لله، والشكر بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. ولذلك بين أن الرجل المسمى بالرحمن هذا الرجل كان حكيما، وحكمته في أنه كان إذا علم عدل. والإنسان الذي يعلم علما صحيحا ويعلم ويكون حكيما يضع الأمور في نصابها، يضع الأمر في موضعه اللائق به، ويراعي المصالح ويراعي المفاسد الآخر ما ذكره العلماء في معنى الحكمة. لكن الحكمة إذا جاءت معطوفة على الكتاب فالمقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة كما تعلمون هي تبيين وتفسير القرآن الكريم، وفيها السنة القولية والفعلية. والرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. السنة تطبيق وعمل بالعلم، عمل بالقرآن الكريم وتبيين له وتفسير له. فالمسألة الأولى بينا فيها تعريف السنة. أما المسألة الثانية فيضرب لها بقول أقسام السنة. للسنة عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة، يعني أقسام السنة. هل هي سنة مفسرة للقرآن الكريم؟ أم هي سنة مستقلة تأتي من أحكام غير موجودة في القرآن الكريم؟ أم هي سنة مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم؟ أم هي سنة أحادية؟ أم هي سنة متواترة؟ فهذه تقسيمات باعتبارات مختلفة، فننظر لها من اعتبار معين. نقول لك، تقول لي ما أقسام السنة؟ أقول لك بأي اعتبارات تقسم؟ سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقديرية. على أطلب القرآن الكريم سنة مستقلة أدت بأحكام مستقلة أو أكدت أحكام القرآن أو فسرت القرآن الكريم أو جاءت بما جاء به القرآن الكريم، لم تزد ولم تفصل ولم تبين. قال السنة عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة، فباعتبار ذاتها تنقسم السنة إلى قولية وفعلية وتقريرية. يعني مثلا لو جينا قلنا الإنسان أو الناس ينقسمون إلى أقسام، ما هي أقسام الناس؟ تقول لي بأي اعتبارات؟ إن كان بالاعتبار الجنسي أو النوعي ذكر الموت، لكن باعتبارات البلدان أو اللون أو اللغة أو الجنسية أو مشاكل ذلك ستتعدد الأمور وهكذا. يبقى باعتبارات المستقبل، يبقى تقول بأي الاعتبارات تقصد؟ حينما يقول لك إنسان ما أقسام السنة؟ تقول بأي الاعتبارات تقصد؟ من أي جهة نقسم السنة؟ قال السنة عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة، فالاعتبار الذاتي تنقسم السنة فباعتبار ذاتها تنقسم السنة إلى قولية وفعلية وتقريرية، وما سوى ذلك يمكن إدراجه تحت هذه الأقسام، وما سوى ذلك يمكن إدراجه تحت هذه الأقسام. والاعتبار على صفتها بالقرآن الكريم تنقسم السنة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السنة المؤكدة، وهي الموافقة للقرآن في كل وجه، وذلك كوجوب الصلاة فإنه ثابت بالكتاب والسنة. يعني لو جاءتنا أحاديث، هذه الأحاديث تتحدث عن وجوب الصلاة، أقول لك الصلاة واجبة بالكتاب والسنة، السنة أوجبتها كما أوجبها القرآن. واضح؟ القرآن حرم الربا والسنة حرمت الربا، إذا هذا السنة هذه جاءت مؤكدة بما جاء في القرآن الكريم، وهي موافقة للقرآن من كل وجه، يعني لا تأتي بحكم كريم ولا تأتي بتبهيل أو تفصيل، وذلك كوجوب الصلاة فإنه ثابت بالكتاب والسنة. القسم الثاني السنة المبينة أو المفسرة لما أنزل في القرآن، وهي ما عبر عنها الشافعي بقوله ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيفه على لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها، ومنه تلك ومنه دي ينبغي إن احنا نعرف الكلام اللي قبلها علشان نبقى إيه قوله. الشافعي يقول في كتاب الرسالة، يقول فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبده كتابه. شو قلت الكتاب بس عشان ايه نربط كلام الشافعي ببعض، يقول فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبده به لما روى من حكمه جل ثناه من وجوه، فمنها كذا ومنه كذا. طبعا الشيخ احمد شاكر على هامش الكتاب الرسالة وقال كذا في أصل الربيع في الأصل الذي طبع من الكتاب، فمنها تكون ثم قال ومنه، قال وله وجه بشيء من التأويل، وفي نسخ المطبوعة ومنها وهو الضاد ولكنه مخالف للأصل. يعني أنا أقول ومنه معطوف على ومنها سيفهم بشيء من التأويل، ولكنه المطبوعات التي سبقت مطبوعي الشيخ احمد شاكر صححوا فيها الاصل من عندهم وقالوا منه ومنها، فالشيخ احمد شاكر عاد الى اصلها ومنه، قال وتفهم بتأويل، ولكن الظاهر انه يقول ايه ومنها، ومنها يعني مما ابان الله عز وجل لخلقه في كتابه مما تعبده به من وجوه، فمنها كذا وكذا وكذا، ومنها أصل السنة رحمة الله عليه في كتاب الرسالة. ليس في حاجة إلى دليل الآخر، وإنما أحكم الفرض بالقرآن الكريم وفرضه الله عز وجل وبين كيف هو على لسان النبي، يعني أحكم الفرض وافترضه علينا في القرآن، ولكن كيف تنفيذ هذا الفرض التفصيل التبيين التفسير. قال وبين كيف هو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها. قال تكمل كلام الشافعي وغير ذلك من فرائض التي أنزل في الكتاب، إن الصلاة والزكاة بقية الفرائض التي فرضها رب العالمين في الصيام وغيره أحكم الله فرضه في القرآن وافتقر على الناس، ولكن التفاصيل جاءت أين؟ في السنة. ووقف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للناس صلوا كما رأيتموني أصلي، ووقف ليقول للناس إنما فعلت ذلك لتأخذوا عني مناسككم. صلى وعلم الناس الصلاة، جاهد وعلم الناس أحكام الجهاد، ظلم المسلمون من أموال الكفار وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التصرف في أموال الغنائم والبيع وما شابه ذلك. كل ذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته التفصيلية قولا وفعلا وتقريرا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى القسم الأول السنة المبينة، القسم الثاني السنة المبينة أو المفسرة لما أكمل في القرآن، يعني جاء مكملا. ويقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، من الذي بين أن الربا ينقسم إلى نوعين ربا نسيئة وربا فاضل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لن تجد في القرآن الكريم ما يفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل. الذي بين هذه الأنواع الرسول عليه الصلاة والسلام وفصلها وفصلها، لكن في القرآن الكريم افتحوا الله وضروا ما بقي من الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع، من الذي فصل أن البيوع المحرمة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فأكمل الله تعالى أحكاما في القرآن الكريم وفصل الرسول صلى الله عليه وسلم وفصل وفصل هذه الأحكام في سنته صلى الله عليه وآله وسلم. آية الوضوء جاءت في سورة مائدة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وعلم الناس أحكام الوضوء ونواقض الوضوء إليه، وعلم الناس أحكام الغسل من الجنابة. بعث الرسول عليه الصلاة والسلام فسنته لنستطيع ما نستطيع، وإلا فإن القرآن لا نستطيع أن نفسره بدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعدوان على السنة عدوان على القرآن، ولكن الذين يعتدون على السنة هم يريدون أن يعتدوا على القرآن، ولكنهم لا يستطيعون ولا يشركون أن على الشهر بمعاداة القرآن الكريم. فيقولون السنة علشان مسألة أحادية ومصدر رواية وفيها صحيح وفيها ضعيف وما شابه ذلك كما تعلم. القسم الثاني السنة الاستقلالية أو الزائدة على الأسباب، وهي التي تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه كأحكام الشفعة وميراث الجنة. فلا يوجد في القرآن الكريم حكم عن أحكام الشفعة كما سيجيء وسأذكر لكم شيئا عن الشفعة فيما بعد. أحكام وميراث الجنة غير موجود في القرآن الكريم، ولكن هذه الأمور جاءت في السنة استقلالا أم تفسيرا؟ استقلالا. وهذا القسم عبر عنه الشافعي بقوله ومنه عبر على ما سبق، ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نص حكم. عندنا كده خطأ في الموضوع، لفظ الجلالة لله ولا موجودة؟ مش موجودة، ضعها بين كلمة ليس وفيه، هي موجودة كده. مما ليس لله فيه نص حكم ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نص حكم. فهذه السنة الاستقلالية إنما يقول الله الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم حرم محرمات من النساء، حرمهن في سورة النساء، حرمت عليهم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره. والرسول صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين الله فقالوا أن نذكر هذه السنة تفصيل المجمل وتأكيد لها وتفصيل للعام وتفصيل للمطلق وتأتي كذلك السنة النبوية ببيان نسخنا المنسوخ وكذلك تأتي السنة النبوية بأمور وبأحكام مستقلة غير موجودة في القرآن ولا نستطيع أن نقول لا صنعي هذا الحديث على القرآن إنه جاء بدليل لا لا يقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال وأطيع الله طاعة الله وأطيع الرسول طاعة الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ولم يكن يعرضه أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم على الكتاب وإلا فإذا كان الله كذلك فما الفرق بينه وبين غيره فأي إنسان تعرف كلامه على الكتاب والسنة فإن وافق فخذ به وإن لم يوافق فكلامه مردود عليه فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيعرض كلامه على القرآن فأي مزية للرسول عليه الصلاة والسلام إذا سيكون مثل سائر الناس فأين طاعته المستقلة التي جاءت في القرآن الكريم وأين قوله تعالى واختصاصه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى في سورة النجم إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأين قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأين قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فهو الذي اختص بقوله تعالى بما أراك الله فإذا هو صلى الله عليه وسلم ضمنت له العصمة وكلام الوحي من عند الله تبارك وتعالى كما سيجيب هنا في نتيجة السنة يقول والاعتدال وصولها إلى العلم وعدد نقلتها ورواتها تنتصب السنة إلى متواتر وآحاد وهذا سيأتي بتفصيل في آخر المبحث بمشيئة الله تعالى. المسألة الثالثة حجية السنة. ما الدليل على حجية السنة؟ السنة حكم. هذا الكلام نقوله من عند أنفسنا أم بدليل؟ بدليل أين هذا الدليل؟ لابد أن يكون من أين؟ من الكتاب. قد يقول القائل ومن السنة نقول لا. إن السنة بحاجة إلى إثبات حجيتها. فلا نأخذ حجيتها منها. مش كده ولا لا؟ يبقى الحجية فلما تثبت حجية السنة حينئذ تصبح حجة. وحينئذ إذا استدللنا بها على أي شيء فإن الاستدلال يقع موقعا، لكن لابد أن يكون الاستدلال ماذا؟ بالكتاب، لأن الحجة أصل واضح، يبقى لو جيت كل حجية السنة تكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول نعم هذا موقع أسلحتنا، ولكن نحن نناقش أناسا يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم هو إلا مبلغ عن الله وبلغه القرآن فإذا أن تناقش إنسانا أو تريد أن تقيم عليه حجة نحن لسنا في حاجة إلى إقامة الحجة عندنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة أمر منتهى وكون الرسول من عند الله إلى معنى ذلك أنه رسول في ما يبلغه سواء بكلام الله أو بغير كلام الله لأن الله اختار الله عز وجل إلا لأنه سير أو يعني ما اختاره الله إلا لأنه سبحانه وتعالى علم منه صلى الله عليه وسلم كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالة مش كده ولا لا؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس هو اصطفاه سبحانه وتعالى واصطفاه للرسالة فهو أهل بهذه الرسالة باصطفاء الله عز وجل وبتفضيله على سائر الناس فإذا يكون كلام تبليغ عن الله عز وجل وأي كلام سيقوله لنا حتى ولو لم يكن قرآن حتى ولو لم يكن كتابا من عند الله يعني لو جاءنا النبي بدون كتاب سيكون كلامه حجة أم لا؟ سيكون حجة ما معنى أن الله نبأ؟ ما معنى أن الله جعله نبيا؟ حتى ولو لم يكن هذا النبي معه رسالة سيكون تابعا لرسالة الرسول الذي سبق فكلامه حجة أم لا؟ إن لم يكن حجة فما فائدة النبوة إذا هذا كلام المفروض أن يكون متفقا عليه عند العقلاء السنة العامة، سواء كانت سنة مؤكدة أو سنة مفسرة أو سنة مستقلة. ثم بيان كلية السنة الاستقلالية، لأنه قد يأتي بعض المخالفين من المبتدعة ويقولون لا، إن هذه الأدلة التي استدللتم بها من الكتاب على كلية السنة هل في العموم للسنة المؤكدة المؤكدة أو السنة المفسرة، لكن السنة الاستقلالية لا. ما ينفعش يأتي بجديد على الرحمن الكريم نقول له لا، وكمان هناك أدلة في هذه المسألة. الله عز وجل ما فرض في هذا الكتاب من شيء يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم، ما ترك شيء، بل حجة واضحة، والحجة مقامة حتى في ماذا؟ في السنة الاستقلالية، مع أن الأدلة لو كانت عامة بخصوص السنة لكفت، ولكن الشرع الحنيف الكريم من رحمة الله عز وجل أن أقام الحجة على الناس حتى في السنة الإيه؟ الاستقلالية، واضح؟ ثم إذا انتقلنا بقى للذي احنا كنا بنقول في الأول، السنة عموما لكي نستدل على حجيتها في القرآن الأول، لكن لو ثبتت حجية السنة في العموم، وثبتت عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبت من القرآن أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يصبح كلامه حجة في إنشاء الأصول نفسها، وفي بالك ولا لا؟ يصبح قوله حجة في إنشاء الأدلة الأصلية التي هي تصبح بعد ذلك إيه؟ حجة. وذلك لما يجي يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة انتهى، أتى لنا بدليل الإيه؟ الإجماع، أصل الأصل اللي هو أصل الإجماع، هذا فصل من قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة، مع أنه قد يكون مستنبطا من القرآن الكريم ومن مشاقق الرسول إلى آخره، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم نص في المسألة لم يجعل حجية الإجماع قضية تخضع لامتياز الاستنباط، وإنما حجة لا تجتمع أمتي على ضلال واضح. فهنا في هذه المسألة سنتعرض لبيان حجية السنة على وجه العموم، ثم بيان حجية السنة الاستقلالية، ثم حجية أفعال على وجه الخصوص، ثم حجية تطهير، ثم حجية تركي. فهذه أمور خمسة. أما الكلام على الخبر المتواتر وأخبار الآحاد فسيكون في المسألة الخامسة والسادسة إن شاء الله. أما المسألة التي نحن بصددها الآن السادسة حجية السنة. سنستدل على حجية السنة على العموم، ونستدل على حجية السنة على الخصوص، ثم على الخصوص هذه ستنقسم الى بيان حجية السنة على وجه الاستقلال، بيان حجية السنة الفعلية، بيان حجية السنة التقليدية، بيان حجية السنة التركية، تمام؟ هذه خمس خصوص. فبقي لنا ماذا؟ بقي لنا التواتر والاحاد، او التواتر والاحاد، فهذان سيكونان في المسألتين الخامسة والسادسة ان شاء الله من هذا المفهوم. أولا حجية السنة العموم، أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته، يعني هذه القضية لم يختلف فيها أهل العلم أصلا، لم يختلف أهل العلم، يعني هل من عالم ينازع في وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته؟ لا، هذه الأمور ما وجدت علة إلا عند من؟ عند أهل البدعة، إلا عند أهل البدعة المسلمون الذين ما ركبوا الى اصول بدعيه من عصر الصحابه. ما وجدنا صحابيا يقول ما الدليل على وقوع النبي عليه الصلاه والسلام؟ لم يكن يعرف ذلك، بمجرد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله يعلم ان هذه الشهاده معناها الشهاده لله بالوحدانيه، وحدانيه الله عز وجل في ربوبيته والوهيته واسمائه الحسنى وصفاته العليا. اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه اني لا اطيع الله ولا اعبده ولا اطيعه الا باتباع محمد عليه الصلاه والسلام. يبقى الصراط المستقيم الذي يؤدي الى رب العالمين والى مرضات رب العالمين لابد وان يكون الصراط الذي سلكه النبي عليه الصلاه والسلام في اعتقادات، في اعتقادات، في ومنهم من أراد أن لا يتزوج النساء، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: وأنا أصوم وأقوم، أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، أو أنام وأقوم، وأتزوج النساء، وأتيت النبي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنتي في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بأن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم نأتي بسنة أهدى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو اجتمع العالم كله من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لن يأتوا بسنة هي أهدى من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن سنته عليه الصلاة والسلام سنة ربانية، هو الرسول الذي رضيه الله للعالمين رسولا إلى قيام الساعة. والله عز وجل رضينا لنا في القرآن عصمها، والله قال: إن هو إلا وحي يوحى، وقال: وإنك كان خلقه القرآن. هذا الرجل صلى الله عليه وسلم كان رجلا قرآنيا ربانيا، أقواله أفعاله تقريراته إشاراته كتاب كله في رضا الله عز وجل، ومش في رضا الله عز وجل فقط، وإنما لا يسير إلا في الطريق الوحيد الذي يهدي الله. فإذا أردت أن تسير في طريق آخر تظن أنه موازيا أقرب أو أبعد فإنك ستكون مخطئا، فإنك لابد وأن تكون خلفه. لا تقدموا بين يدي الله ورسله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة كما قالت ابن عباس، لا تجتهد في وجود نص الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هنا تأديب الوعيد على من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نفي الخيال عن المؤمنين إذا صدر حكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجعوا إلى كتاب الرسالة للشافعي ستجدون هذه الأدلة وأكثر منها، يعني المؤلف هنا اختصر، أما الشافعي فقد أكثر قولا في الاستدلال. وطالب العلم المفروض أن يبحث دائما عن الأصول وأن يقرأ في كتب الأصول. كتب الأصول ما بتتكلمش عن أصول الفقه، بتتكلم عن الأصول، أصول العلم. فكتاب الرسالة أول وكتاب اثنين ألف أو وصل إلينا في أصول الفقه، فارجع إلى هذا النص وتعلم عباراته وتعامل معها، وحاول أن تفهم عبارات الإمام الشافعي. استغلق عليك شيء أسهل، ولكن طالب العلم يصل دائما إلى كتب الأصول لكي تعرف ولكي نصل إلى الخير العظيم الذي يؤتيه هؤلاء الأئمة. يقول: نفي الخيار عن المؤمنين، الخيار عن الاختيار، لا يجوز لك أن تختار. ابتعد إذا صدر حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. والآية دي سبب نزولها زواج السيدة زينب بنت جحش ابن رئاب الأسد رضي الله عنه أم المؤمنين، حينما رفضت أن تتزوج بزيد بن حارثة، لأن زيدا كان قبل ذلك عهدا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل نظرت إليه على أنه ليس بكافئا لها، وهي القرشية، وهي القرشية يعني من هي يعني ابنة عم رسول الله، ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي نسب عظيم، ذات نسب عظيم، نسب شريف، فكيف تتزوج بذلك الحال هكذا وياه؟ ولكن رب العالمين شاء لها ان تتزوج بذلك الحال، لان الله يعلم سبحانه انها ستطلق منه، وان النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها من اجل ان يبطل عاده جاهليه، وهي التبني، بان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى زيد ابن حارثه في الجاهليه، ثم كان يقال عنه زيد بن محمد، فابطل الاسلام الجاهليه، وابطل عادات الجاهليه، وابطل التبني كما جاء في اول سوره الاحزاب. فلما ابطل التبني ابطل اثار التبني، لان الرجل لا يجوز له ان يتزوج بمطلقه ابنه الصلبي او ابنه بالتبني، فاراد الله ان يبطل هذه الاثار كليا، وان يتزوج فمن هنا أنزل قوله تعالى ما أعطانا الدين فأنت تدبرت. الله مدبر أمره سبحانه وتعالى. فقد قضى فكسبت السماوات والأرض في 50,000 سنة ولم تكن في اللوح المحفوظ إنها ستتزوج. فلما أن امتنع نزل قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فسلمت زينب لأمر الله وأمر الله صلى الله عليه وسلم وتزوجت زينب وتزوجته وهي غير راضية ولكنها رضيت حينما نزل حكم الله عز وجل. ومع ذلك ما استمرت معه طويلا وإنما إلى فترة. وكلما كان زيد يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أمسك عليك زوجك وقف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة صعبة سنتظرك وأنا أتزوج ويعرف زيد كيف يكون ولا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يرفض أمر ربي. ولكن الناس تقول إيه؟ طبيعة في زوجة ابنه ما كان قدامه قبل كده ايه المشكلة. ولكن القرآن الكريم ينزل فيه قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله يخفي. تخفي في نفسك ايه هو اللي أخفاه؟ أن الله قد قضى أن زينب ستطوق وأنه سيؤمر بزواجها. هذا هو الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وتخفي في نفسك ما الله يخفيه يعني سيطيعه حقا لأنه قضاء. وتخفي في نفسك ما الله يخفيه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ولذلك تقول السيدة عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما اوحي اليه لكان ما زلنا. وتخفي في نفسك ما الله يخفيه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فلما قضى زيد منا وطرا زوجناكها. الزواج من الذي زوجها؟ ولذلك كانت هي تقول لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم تدير عليهن فخرا تفتخر زوجكن امانكن وزوجني الله من فوق السبع الطباق. زواج رب العالمين يعني مفيش بقى زواج زوجيني وزواجه لا قضي الامر. مفيش بقى انا مكسول ولا في كذا قضي الامر. زوجناكها الله الذي زوجها للرسول عليه الصلاه والسلام. المهم يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم قال الامر بالرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم عند النزاع عند ادله على السنه. قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن. يقول هذه الايه اولها يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. طاعه الله طاعه مطلقه ولذلك ذكر فيها الفعل وطاعه الرسول طاعه مطلقه ولذلك قال واطيعوا الرسول كرر الفعل. لكن اولو الامر اولو الامر المقصود بهم الحكام والعلماء طاعه مطلقه لا مقيده. ولذلك لم يذكر اطيعوا اولي الامر قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منهم. يبقى اولو الامر طاعتهم في طاعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف وقال لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فقال فان تنازعتم في شيء انتم وولاه الامر انتم والعلماء انتم والحكام فردوه الى الله ورسوله. ولا الامر الى الله ورسوله الا واولي الامر لا الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويل. يعني العالم لو اختلفنا مع عالم كبير واحد خلاف في الامر لان العالم الكبير قوله ليس حجه قوله مجرد وضعها في اعتبارك قاعده يقولها اهل العلم. يقولون اهل العلم يقولون العلماء يستدل لهم لا يستدل به. هذه مقولة سعيدة يقول كل الناس صح جميلة لكن عند الامتحان يكره المرء او يبالي. ساعة ما اقول لك الشافعي يقول والله امام الشافعي يستدل له لا يستدل به. حلوة. لكن تيجي بقى على الشيخ بتاعك اللي قبل كده قبل كده بالنسبه للشكيه اكبر عالم بعصرك بالنسبه للشكيه قبل كده خلي بالك اقول قبل كده مش اقصد شابا من الشباب الذين يدعون العلم انا اعني ما اقول علماء معاصرنا بالنسبه للشافعيه وقيمة هذا ليس تقليل من شأن الأكابر بالنسبة لنا عمالقة ودبال علم لكن بالنسبة لمن قبله بالنسبة منظور إلى كلمة عظمة العلامة رحمه الله تعالى حينما تكلم عن سلفيين فقال بطل نحن إيه إنما نحن إيه بطل بالنسبة لي بالطوال من النخيل يعني تأثير الذي يشبه نفسه البطل بالنسبة للعلماء السابقين العلماء السابقين تعتبر بالنسبة لنا لهم له هو عبد العلاء بالنسبة لهم نخيل طويل مرتفع في السماء فبالنسبة لهذا العصر الذي نعيشه نحن الآن كذلك يأتي الإنسان يفتن بعالم أو يفتن بطالب علم فتجده عندما يقال له هذا العالم او هذا الشيخ او هذا طالب العلم قال كذا ما دليله؟ انا اساله عن الدليل شيخ صاحب كل كبير وصغير هذه جريمه خطا ولو سكت عنها مدعو العلم ان العلماء بحق لن يسكتوا على هذا ولن يسكتوا على ان يفتن الناس ببعض المشايخ خلي بالك هذا الكلام يا اخواننا بعض الناس قد يظنوا انه فيه اساءه للمشايخ ابدا هذا تقدير للمشايخ لأن الشيخ الذي يضع نفسه ندا للنبي صلى الله عليه وسلم وندا للدليل الشرعي هكذا فقد تمثل في علماء بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من الدين فيقول ديننا مع دمشقنا في هذا الدين العظيم ليس عندنا عصمة لأحد إلا لرجل واحد ضمن له العصمة مين هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام ولكن انت غير معروف في ان تقلده بدون حجه حينما يكلمك العالم قل له وهذا الامر يدجن حوله كثيرا قل للعالم قل لطالب العلم قل لشيخ ما دليلك لان ما فيش مشرع بعد محمد عليه الصلاه والسلام قل اي حد يقول دليلك ايه؟ قلت للشيخ فلان خذ دليلك ما دليلك؟ اذكر مذابح له واذكر مناقب كما تشاء ألف في سياق عالم الغلاء وكله قد يكون حقا بعد ما تخلص كلامك اقول لك فوق بمجهول الوزن ما دليل الشيخ جبت دليل يمرض ما جبتش دليل تنفع عند حدك لانك لست مشرعا المشرع في الامه دي من البشر الواحد بس الذي ضمنت له العصمه والذي امرنا باتباعه بل هو النبي الرسول الذي يوحى اليه من عند الله من قال الله عنه من يطع الرسول فقد اطاع لم يقل عن احد لم يقل من يطع فلان فقد اطاع من يطع الرسول فقط فمن يدعي الرساله في هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم عند النزاع قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله خذوا بالكم مقدمتي والكلام ده كلام اصول فقه لكنه كلام عبقري كلام منهجي وانا اخترت الكتاب ده نظرا لانه يوصف المنهج السلفي حتى بالقضايا التي تعد من قضايا الاصول التي لو قرناها في كتب الاصوليين فبعيده كل البعد عن الكلام المنهجي ايه الكتاب ده؟ ان كل قضيه بنتكلم فيها بتوصف لمنهج اهل السنه والجماعه خد بالكم ده توصيف لمنهج اهل السنه والجماعه قال فإن نزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. جعل الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند النزاع من موجبات الإيمان ولوازمه. قال تعالى فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى هي هنا مقياس مقياس الإيمان. خلي بالك مقياس الإيمان. عشان توزن ايمانك وتشوف ايمانك حقيقي ام لا شوف نفسك بترد الى الله والرسول صلى الله عليه وسلم ولا بترد الى غير الرسول عليه الصلاه والسلام. وعند الامتحان يكره في المرء او يومين لان حدثت فتنه في بلادنا. وكنا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس تعلم الناس تعلم بيعملوش كده بايديهم، ولكن بيعملوها بايه؟ بلسان الحال وبفعل الحال. لا يسمعون للقول الرسول عليه الصلاه والسلام، ويشككون في الصحيح، ويشككون فيما ثبت في صحيح الامام مسلم، ويريدون ان يضاعفوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون ان يجعلوا امورا متفق عليها وامورا مجمع عليها يجعلونها امورا خلافيه. وملكت كتب للاسف هذه الكتب صمت، ستذهب لاصحابها، ستذهب لاصحابها الى الدار الاخره، وسيقفون بين يدي رب العالمين سبحانه ويوزن الميزان الحق. يعني قلنا في هذا الزمان قال بعض الناس ولهم كثره كثيره من الاتباع صفقت لهم لاغتروا بتصفيق التهمات، لا تغتروا ولكن ستقفون بين يدي احكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وسنرى الذين خالفوا اجماع اهل السنه والجماعه وادعوا ان مذهب اهل السنه والجماعه فيه خلاف، وان اهل السنه وان السلف الصالح اختلفوا في العقيده، حينما ينقشع الغبار سيظهر الاتي فرس ام حمار كما كان يقول علماؤنا رحمه الله عليه. يقول فردوا الى الله والرسول، الرسول ده إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا الرجل الوحيد الذي قُعِد رده إلى كلامه وسنته وتقريراته عام ودل من الإيمان. وماذا نفعل ذلك؟ الأمر في الإيمان مشكوك فيه. طبعا لا نكفر، ولكن القضية قد تصل إلى الكفر، وقد تصل إلى الفسق، وتصل إلى خدش الإيمان وإضعاف الإيمان. ولذلك يقول فلا ورب الوزير هذا لإخواننا يستدلون بها على كلام عبد الكافي مع أن فلا ورب ويقسم برضه بربوبيته لمحمد عليه الصلاة والسلام، فلا ورب لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بالذي الشجر بينهم، مش كده وبس، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، مش كده وبس، ويسلموا تسليما. ده المحك الذي يثبت ايمان المرء بالمعاني. تحك ايمانك لما تيجي تختلف مع حد في المساله، والمساله تكون مش مع هواك لا ضد هواك، ضد ربنا بشخصيتك، تجد نفسك بتفكر بالاولويات. وحينما تستمع الى الايه وتبدا يوجد حرب داخل، مش حرب، ده بيبقى في غيابه متحجره، غيابه متحجره، مفيش حرب، غيابه متحجره. واحرص على ان تزودها وان تبتلها، لان الحرب يضعف الايمان ويدافر على ضعف الايمان. ثم اسلم الى نبي المصطفى عليه الصلاه والسلام تسليما. ده الايمان الحقيقي، هو ده الايمان المحك، تحب نفسك بقضايا تكون مخالفه لرضاك. اعمل نفسك على سنن مخالف الهوى، هو ده الامتحان الحق. ثم يقول المؤلف ومن السنه، بعد ان استدل بالكتاب قال ومن السنه قوله عليه الصلاه والسلام فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال قبل ذلك في الصفحه الاولى التي كنا نشرحها في تعريف السنه، قال في الهامش قال ابن ماجه وفي امره صلى الله عليه وسلم اتباع سنته وسنه الخلفاء الراشدين بعد امره بالسمع والطاعه لولاه الامر عموما دليل على ان سنه الخلفاء الراشدين متبعه كاتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فهل سنه الخلفاء الراشدين المهديين متبعه لذاتها؟ نقول لا، ولكن ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فلو الرسول عليه الصلاه والسلام لم يقل هكذا لما كانت سنه الخلفاء الراشدين سنه متبعه. اذا سنتهم متبعه، وبالتالي انهم اقتدوا باللذين من بعد سلموا تسليما لامر النبي عليه الصلاه والسلام. شهادة خزيمة بشهادة الرجلين، سلم تسليم، مفيش من القلب، مفيش أي شيء تحرك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. شعب الصحابة مش معنى، يعني علي بن أبي طالب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجدائه في دين الله كان يعيش حتى وكان تقيا، وأهل البيت كانوا يعيشون بالتقية، والحسن والحسين كان يعيشان بالتقية، والسيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيش بالتقية. ومن كان يقف على أن يقف أمام فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام أو أمام الحسن والحسين أو أمام علي بن أبي طالب وينتقص هؤلاء شيئا من حقوقهم، من يقف؟ الأمة كلها صف بصف من يقف أمام هؤلاء؟ يعني أنتم لازم تتجرب من كل الناس أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تخلق مفديهم بالغالي والرخيص، فما بالكم بالأصحاب الذين ناصروا نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم المهاجرون. قال الله تبارك وتعالى عنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وصفهم الصدق رب العالمين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة، ومن يوق شح نفسه في الحكم حكم عليه بأنهم وقاهم الله عز وجل شح أنفسهم فأولئك هم المفلحون، دول الصادقون ودول المفلحون. ذلك أبو بكر يستدل في سقيفة بني ساعدة بكونه بكون المهاجرين هم أهل الأرض، استدل بقول الله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من الصادقون في القرآن الكريم الذين وصفوا بهذه الصفات؟ قال أولئك هم الصادقون في سورة الحشر، والله قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. وسلم له تسليما الأنصار في ثقيفة بني ساعدة. ألم يحدث ذلك؟ إذا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يختلف بلدين من بعد يسلم تسليما، ولا يوجد ابدا حرجا، ولا يوجد ابدا حرج ادنى حرج في صدره. هؤلاء كانوا ائمه الاسلام بحق. يقول دعوني ما ضعفتم فانما اهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا نهيتكم عن شيء فاجتهدوه واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. هذه اصول ليست كلمات تفرق هكذا، وانما هي اصول. وقوله صلى الله عليه وسلم الا اني اتيت الكتاب ومثله معه، هذا الكلام خبر من عند الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عن الله، يقول انا لم اوت الكتاب فقط وانما اتيت مع الكتاب شيئا اخر. هذا الشيء الاخر الذي اتيته بالصدق اتيت الكتاب ومثله معه، الذين يصورون الرسول عليه الصلاة والسلام وكأنه رسول جائع في الكتاب يسلمنا الكتاب ولنا السلام عليكم ويمشي. هذا خطر كثير. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هكذا، وإلا كان جبريل أعطانا الكتاب ويمشي حرق وتخفي الكعبة وخلاص. الكتاب من السماء من الذهب والعكس وليس ربنا والناس تشوفه هو ده جبريل يوضع هذا الكتاب من عندي لو سيبه ويمشي وخلاص ياخد الكتاب ويعمل اللي فيه. لكن نزل الكتاب ونزل عليه ايه؟ نزل عليه منجما. ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. فهذا الكتاب منجم على ايات نجوما، والرسول صلى الله عليه وسلم يفسره للناس ويعلم الناس ويعظهم وعظهم وشاهده به جهادا كبيرا، شاهده بالقران. لكن بجهد القران بعمل القران بعرف القران ويفسر القران. فيقول الا اني اتيت القران كتابا ومثله معه، ثم يصور شيئا لم يحدث في زمانه ابدا وانما حدث في مستقبل الزمان، وهذا من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. قال لا يشرك رجل شبعان، صور راقد قاعد شبعان على ملكته تكئ ملكتنا يمر عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ما ينفعش على الرجل الذي جالس على الأريكة ويقول عليكم الكلام جميل وعليكم الكتاب، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ولذلك يعلن مدى احتجاج السنة أصل ثابت من أصول هذا الدين وقاعدة ضرورية في القواعد. منهج عظيم. قال الإمام الشافعي: لم أسمع أحد نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم. فيذكر أمرا إجماعيا للإمام الشافعي لجميع قضاة إجماع المسلمون على وقوع الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى لم أسمع أحد الشافعي العقل نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم، يعني الناس عالم معين أو هو التعليم. لم أسمع أحد هذه الهدى أو هذه الصفة يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم للحكم، لأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعا، وأنه لا يلزم قوم بكل حال إلا لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع له، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فرض الله واحد لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يسمع أحدا أبدا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى. كلام الكتاب إمام العلم للإمام الشافعي الذي حققه فضيلة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وده أول بالصبر أول افتتاحية كتاب إمام العلم. هذا الكلام افتتاحية كتاب إمام العلم. ثم الصفحة التي تليها على طول قال: باب حكاية قول الطالبة التي ربطت الأخبار كلها. خدي بالكم اللي يقرا عنها هناك إلا فرقة الإجماع. يقول لك شوف إيه؟ لم أسمع أحد نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم إلا ويؤمن بأن الفرض والواجب قبول خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرقة واحدة. فعصر الشافعي كانت فرقة واحدة. دلوقتي بقت فرق أكثر من فرق الكورة. مش كده ولا ايه؟ كثرة ما المسائل بتتسع مش كده ولا تنشأ ناشئة ثم بعد ذلك تتفرع. النشأ ده واحد شيخ مبتدع بعقل الطلبية مثلا. لو ما نوع من الكلام ده كل تلميذ بعد كام سنة يبقى شيخ. وكل شيخ له طريقة وتتسع الطرق ويتسع الايه؟ الفضل على الراتب كما يقال. فهي حجية السنة الاستقلالية. حجية السنة الاستقلالية. فتكلمنا عن حجية السنة العامة، تمام؟ نتكلم عن حجية السنة الاستقلالية. قال ذكر السلف على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعها مطلقا، لا فرق في ذلك بين السنة الموافقة أو المباينة للكتاب وبين السنة الزائدة على ما في الكتاب. والكلام ده موجود في الرسالة للشافعي رحمه الله يعني. يبقى هذا الأمر لست في حالة هي دليل على حجية السنة الاستقلالية، ده هنقوم عليه كما قال. طيب الدليل على وما على ذلك سنستدل. يطير أخوه الدليل على ذلك، يعني إذا كان الأمر مطلعا ولم يخالف من ذلك أحد، فمعنى ذلك أن النصوص قد خلت من الاستدلال على هذا الآية الموجود، الاستدلال على هذا الكتاب والسنة. قال المعظم: وقد أمر الله جل وعلا بطاعته، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباعه أمرا مطلقا مجملا لم يقيد بشيء، كما أمرنا باتباع كتاب الله، ولم يقل وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ. يعني أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا باتباع كتابه، ولم يقل لنا ربنا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ. إذا هذا القول لم ينشأ في دائرة أهل السنة والجماعة، الفرقة الزائغة هي فرقة مبتدعة التي أنشأت هذا الأمر. وعبد الرحمن ابن مهدي وتعرفون ان كتاب الرساله جاءنا رسالات من الشافعي الى من؟ الى عبد الرحمن بن مهدي. قال عبد الرحمن بن مهدي وذلك هو الذي خاطب الشافعي ورساله. فالشافعي كتب له الرساله بالرد على اهل البيع والابتراء. قال عبد الرحمن بن مهدي الزناد قطوطه او الاتهام به يمكن يكون اذن بمصر والخوارج وضعوا ذلك الحديث. الغريب ان الخوارج يضعوا حديثا مع ان الخوارج يكفرون بالمعصيه فكيف يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف المبتدعه مهما يفعل ومهما يظهر الوعظ لابد ان تفضحه سيره. يعني الخوارج دول بيكفروا بالذنب والمعصيه فما لهم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا امر غريب مش غريب واصيح اللي بنشوفه في زماننا. لكن الذين يكفرون الناس بارتكاب المعاصي هم اجرم الناس على ارتكاب المعاصي. الكذب كل الخصال السيئه تجدها في هذا المبتدع ومع ذلك يكفر الناس بارتكاب المعاصي. والغريب انه بيرتكب هذه المعاصي بعد ان كفر الناس بها اصبح ولم الان اصبحوها لا يرتكبوها فاصبح يسوقها ويبيحوها. يعني لو كان يرتكبوها لكان معصيه اما ان يسوقها فقد وقع في الاستحلال. شفت المصيبه؟ اصبحوا الان يسوقون ما كانوا يكفرون به الفاعل. يعني فاعله مبرره بدون استحلال وكانوا اللي بيشتغلوا الاستحلال سوى المنكره. طب يا حبيبي انت اصبحت دلوقتي بتستحل السبب؟ يعني مش عايز يعني كمان يا اخي ادينا احنا نحكموا كده ادينا عطش عشان ما نحكمش على ما نقولش ادينا عطش عشان الناس ما تستحلش. لا يسوقون الان ارتكاب ما كانوا يكفرون به مجردا. صح ولا لا؟ ولا انا مش عايش في الدنيا مش كده ولا يقول بسم الله قال عبد الرحمن بن مهدي الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث يعني ما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما اتاكم عني فعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فانا قلت وان خالف كتاب الله فلم اقل وانما انا موافق كتاب الله وبه هدى الله. قال وهذه الالفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم عند اهل العلم بصحيح النقل من فقيه. ده كلام كذب. قال وقد عرض هذا الحديث قوم من اهل العلم يا بعض اهل العلم. طب والله هنشوف بعدين كذب من قصه اسناده. لا احنا هنعرض الحديث ده تقول اي كلام يجيبه عن النبي صلى الله عليه وسلم من رجعه القران. فان وافق القران انا قلت وان خالف القران يبقى انا ما قلتوش وانا بريء منه. فمسكنا الحديث ده عرضنا على الكتاب. اول حاجه على الكتاب الحديث يدعونا ليه؟ إلى عرض على الكتاب، عرضناه على الكتاب. وجاءنا الكتاب يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، قلنا له شكر. أنت حديث مكذوب. بأن القرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه، ولم يقل فعرضوه على الكتاب، خذوه. ما ترجعوش للقرآن في هذا الأمر، مش كده ولا لا؟ قال لقد عرض هذا الحديث قوم من أهل العلم. وقال نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك. قالوا فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله لأن لم نجد في كتاب الله أثر يقبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملة وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطع الرسول فقد اطاع الله اطيع الله واطيع الرسول مش كده ولا لا؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وقال ابن القيم بعد ان ذكر امثال السنه مع القران فما كان منها زائدا على القران فهو تشريع مبتدا من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته ولا تحل معصيته. لا تحل معصيته، تشريع مبتدا زائد قوله تعالى او هي واقعة في قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويبقى القران اذا انت لما خدت بالحديث اخذت بالحديث مش موجود في القران خدت بالقران بدليل ايه؟ وما اتاكم الرسول فخذوه. وما اتاكم الرسول فخذوه دي عنوان ترجمه تحتها كل اللي موجود في السنه. قال وليس هذا تحكيما لنا على كتاب الله بل امتثال لما امر الله به من طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصه به. وانه يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع الا في ما جاء به القران يبقى لا ليس لطاعته معنى مش كده ولا لا؟ وكل اللي بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم يستنبط من القران ده اي مكتئب يطاوع؟ هل هذه حقيقه؟ ابدا. قال وانه اذا لم تجد طاعته الا فيما وافق القران لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعه خاصه تختص. وقد قال الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله. طاعه الرسول طاعه لله كما في سوره النساء. وكيف يمكن احدا من اهل العلم الا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله؟ فلا يقبل حديث تحريم المراه على عمتها ولا على خالتها ولا حديث التحريم بالرضاعه لكل ما يحرم من النسب. واخذ ابن القيم يذكر امثله على ذلك في كتابه العظيم النفيس المسمى باعلام الممتعين عن رب العالمين. لما انتهينا من الكلام عن حجية السنة استقلالا. ثالث حجية أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. القصد في حجية أفعاله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من الأدلة العامة الدالة على حجية السنة. إذ الأفعال جزء من أقسام السنة. ثم إن هناك أدلة تدل على وجوب الاقتداء به ومتابعته في افعاله على وجه الخصوص. يعني سنه الرسول صلى الله عليه وسلم معناها السنه تنقسم الى اقوال وافعال وتقريرات. يبقى لو اثبتنا حجيه سنته صلى الله عليه وسلم بانواعها بعد ذلك ان افعاله حجه فلسنا في حاجه الى استدلال على حجيه افعاله لأننا استدللنا على حجية السنة. والسنة تشمل الجميع دي معقولة هذا الدليل على حجية الأقوال وحجية الأفعال وحجية. ومع ذلك العلماء ذكروا الأدلة على حجية كل نوع من أنواع السنة على التفصيل. تمام؟ قال ثم إن هناك أدلة تدل على وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ومتابعته في افعاله على وجه الخصوص. فمن ذلك قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. يبقى افعال الرسول عليه الصلاه والسلام اسوه ولكي يكون اسوه ان تقتدي به. فالاقتداء به سيكون اين؟ في الافعال. الاقتداء في الفعل. لكن اذا امر بامر أو نهى عن شيء إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. لكن ماذا يكون أسوة في الاقتداء بماذا؟ بالأفعال. الأسوة حينما تقتدي به في الفعل يكون لك أسوة. لكن الأمر والنهي فهذا أمر. الأمر موجب الأمر إيه؟ الامتثال. وموجب النهي الانتهاء. تبتسم للامر فتنفذ ان استطعت وتبتسم للنهي فتنتهي عما نهيك عنه. لكن ماذا يكون اسوه ان اقتديت به في فعله صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الايه اصل كبير في التاسي برسول الله على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله واحواله. وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه راجل خالص وجبناه علشان يعيش مصحف الايميل. ولذلك امثله على المتابعه ان تفعل مثلما فعلت على الوجه الذي فعل، حتى في النيه توافق في النيه، لانه قد يفعل الشيء مستحبا فتفعله انت على انه واجب، فتكون قد خالفته في النيه ما ينفعش، لكن فعل مستحبا. ولذلك العلماء بيحققوا ما فيش واحد ما يعرفش هو اللي كان مستحب ولا هو كان مهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عملها. لا، ما تبحث على شيء اتوافق معه واتبعه حتى في الدين، حتى في القصد، في الظاهر والباطن. ولذلك دائما تجدون ائمه، وهذا الكلام وضع في التهليه وفي الطيب بالذات، يتكلمون عن المتابعه في الظاهر والباطن، الاقتداء في الظاهر والباطن، الباطن نفسه. ولذلك دائما العمل الباطن هو العمل الباطن اعظم من العمل الظاهري. اعمال القلوب اعظم من اقوال من اعمال الجوارح. وان خلع عمل الظاهر من عمل الباطن على القلب، يعني الصلاه بدون خشوع، صلاه بدون نيه، صلاه بدون كذا، ما قيمتها. ولذلك عمل القلب اذكى واعلى واعظم واشرف من اعمال الايه؟ لا نقلل من شان اعمال الجوارح مع الله، لا نقلل من شان ما عظمه الله، ولكن مساله المقارنه هنا تبين بالادله الشرعيه ان اعمال القلوب اعظم من اعمال الايه؟ الجوارح. قد يقول قائل الصلاه هي اعظم الاعمال، يقول وان تصح الصلاه بدون اعمال القلوب ما مش عمل، هيتم الا بالاخلاص، مش كده ولا لا؟ مش هيتم الا بالاخلاص بالصدق مع بعض كده، مش كده؟ فاعمال القلوب. يقول قال ابن تيميه وذلك لان المتابعه ان يفعلها مثل ما فعل أهل فعل، مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصر تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك. خلي بالك الكلام ده موجود في رسالة عظيمة لابن تيمية اسمه هذه الرسالة إيه؟ التوسل والوسيلة. رسالة التوسل والوسيلة اللي هي موجودة قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة، وهي موجودة في المجلد الأول من مجموعة فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة. قال: وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان للعبادة خصصناه بذلك، لكن هل يصح أن نخصص زمانا لم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدعة؟ نخصص مكانا لم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدعة، لذلك سيأتينا الكلام على السنه التركيه، السنه الفعليه والسنه ايه؟ التركيه. ولذلك امرنا بان نتبعه صلى الله عليه وسلم كما قال ان نفعل مثلما فعل على الوجه الذي فعل، فاذا فعل فعلا على وجه العباده شرع لنا ان نفعله على وجه العباده، واذا قصر تخصيص مكان او زمان بالعباده خصصنا بالعباده. وافعاله صلى الله عليه وسلم اقسام، لكل قسم منها حكم يخصه. وقبل بيان هذه الاقسام لابد من تقرير الاصول الاربعه. هناك رساله الدكتوراه للدكتور محمد الاشرف في افعال الرسول صلى الله عليه وسلم، رساله الدكتوراه كانت في كليه الشريعه في النظر قديما في السبعينيات من القرن السابق، بعنوان افعال الرسول عليه الصلاه والسلام في مجلدين. رساله نفيسه وان كان فيها بعض الاشياء التي لا يمكن ان تدخل، الا ان الرساله نفيسه في بابها. يقول: افعاله صلى الله عليه وسلم اقسام، لكل قسم منها حكم يخصه. وقبل بيان هذه الاقسام ساذكر هذه الاقسام فيما بعد. هذه الاقسام الثلاثه سنذكرها فيما بعد. ولكنه يقول: قبل بيان هذه الاقسام لابد من تقرير اصول اربعه. خلي بالك وانا بقول لك ايه؟ مزيد هذا الكتاب في كوريه. كل مساله بيتكلم فيها قضيه منهجيه، يبقى ده كان اصول الفقه. مش اصول فقه بحته زي الاصول الكلاميه. لا، كل مساله، ولذلك تجدنا في مقطع الكتاب. استدلال بالكتاب والسنه. بيتكلم عن اعمال الكتب ومسابقه الرسول عليه الصلاه والسلام. فاربع سنوات بنشرح كتاب من الكتب الاصوليه الجامعه. دليل القبر ايه؟ مكتب. لكن ممكن نقعد اربع اشهر واحنا بنشرح اشياء ممكن ما نستفدش بها. ربنا يسلمك. لا بد من تقرير اصول الاربعه. الاصل الاول ان الواجب على هذه الامه متابعه نبيها صلى الله عليه وسلم والتلفي به في افعاله واقواله واحواله ولزوم امره وطاعته. ان الواجب على هذه الامه متابعه نبيها والتلفي به في افعاله واقواله واحواله ولزوم الواجب برضه ولزوم امره وطاعته. هذا هو الاصل الاول وجوب المتابعه. ويدخل تحت هذا الاصل واحد امر الله بنبيه صلى الله عليه وسلم ونهيه له. يبقى لو امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم او نهاه ندخل نحن امر النهي هو اسوه لها. طالما اسوه وتجب متابعته فاذا امر تنفذ ما امر لانه تطلب بالنسبه لنا. وهذه المساله تاتي في العالم في انواع العالم اقسام العالم. هل امر الله للنبي صلى الله عليه وسلم او امر الله للنبي صلى الله عليه وسلم او نهي الله للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو امر للامه ام لا؟ نقول بالخصوص صلى الله عليه وسلم امر لم تثبت له الخصوصيه والاصل انه اسوه لله وقدوه لله فلا كذا امر بربه بشيء. وبحثنا فلم نجد دليلا على المخصوص وفي اشياء خاصه به لم نجد كما قال خالصه لك من دون المؤمنين فخلاص. فهذا الامر امر لنا ام لا؟ ننظر اليه صلى الله عليه وسلم على انه اسوه قدوه وجبت علينا متابعه فما امره ربه فنحن سنتابعه في هذا مش كده ولا لا؟ يقول امر الله للنبي صلى الله عليه وسلم ونهيه له فان الامه تشاركه ما لم يثبت في اختصاص. قال ابن تيميه ولان كان جمهور علماء الامه على ان الله اذا امره صلى الله عليه وسلم بنصر او نهاه عن شيء كانت امته اسوه له في ذلك. دليل على اختصاصي بذلك. هذه القضيه لما بتيجي نزورها في باب العموم بنقول ايه؟ هل امر الله للنبي صلى الله عليه وسلم امر خاص للنبي صلى الله عليه وسلم؟ او النهي الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم يفيد العموم ولا لا يفيد العموم؟ نقول بالوضع لا يفيد العموم ولكن بالعرف يفيده. يعني وضع امر لا يفيد العموم، يعني وضع بالوضع يؤمن. يعني الله قال له افعل كذا. الامر توجه له كذا وهو لم يوجه لي انا لغه اخذ انا في الامر. لا. يبقى هذا ليس من الفاظ الرموز وضعا. لان الفاظ الرموز الوضعيه اللي ايه؟ كل الجميع والمجتمع المذكر السالم والمؤنث الجموع الداخل على الالف واللام والنكره في السياق اللي بتشملها كلنا. لكن الامر الرسول عليه الصلاه والسلام ده من الاخذ من ناحيه الايه؟ الوضع اليوم لكن بالعرف لان انا مامور باتباعه وهو اسوه له. فان امره الله ولم يثبت دليل الاختصاص فانا مامور بما امر. وان نهي عن شيء ولم يثبت دليل الاختصاص فانا منهي عنه. واضح الكلام؟ ولذلك يقول العلماء يحرقون كما سيجي الكلام ده في باب العلوم. يقولون امر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم او نهي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هل يفيد العموم ام لا يفيد؟ نقول بالوضع لا، بالوضع اللغوي لا، ولكن بالعرف نعم. تمام. يقول ولهذا قال ابن تيميه ولهذا كان جمهور علماء الامه الجمهور ماذا يقول؟ على ان الله اذا امره صلى الله عليه وسلم بامر او نهاه عن شيء تدخل الأمة بالوضع يا بالعرف. قال كانت أمته أسوة له في ذلك ما لم يكن دليل على اختصاصه بذلك. واضح؟ اثنين أو ثلاثة. ويدخل تحت هذا الأصل أسوة بالحسنة. الأمة تتأسى بنفعها إلا ما خصه النبي. لو جاء دليل على خصوصية فعلي فلا مجال للأسوة أو لا محل للأسوة. ثلاثة، ويدخل تحت هذا الأصل أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بأمته ونهيه له، فإن طاعته صلى الله عليه وسلم أيهما أقوى في أدلة التأسي؟ الأمر والنهي عن الفعل. الأمر لأن الفعل يحتمل الخصوصية، لكن الأمر لم يدخله احتمال. الأمر لك أنت، ولذلك قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأدلة التأسي في الأمر أقوى من أدلة التأسي في الفعل. فقال ويدخل تحت هذا الأصل أيضا أمر صلى الله عليه وسلم لأمته ونهيه لها، فإن طاعته صلى الله عليه وسلم واجبة وجوبا عاما مطلقا لم تخصص ولم تقيد. فهي عامة لم تخصص مطلقا لم تقيد، بل إن طاعته في أوامره أو كان من الاقتداء به في أفعاله، لأن أفعاله قد تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أمر العالم إذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فمجرد الأمر الامتثال ومجرد النهي الامتثال واضح. قال ابن تيمية وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به هو الأصل الذي على كل مسلم أن يتعمله. لما رجعت إلى الأصل في مجموع الفتاوى أن يعتمده، موجود كتاب يعتمده، أنا معايا التصحيح يتعمله، رجعت للأصل وكتاب يعتمده، فهو صلحها طبعا كويس في باب الموضوع. هو الأصل الذي على كل مسلم أن يعتمده، وهو سبب السعادة، كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة. وطاعته صلى الله عليه وسلم في أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين. يبقى طاعة الأمر أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين. وقضية الاحتمال في بوه نفسه لا أقول لسقط بها الاستدلال هنا، وإنما الاحتمال لم يقع في الدليل، وإنما الاحتمال واقع في الفعل عموما وبالفعل. وإلا لا يأتي إنسان ويقول هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الفعل يحتمل الخصوصية، مش كده؟ ووجود الاحتمال على الدليل يسقط الاستدلال، يقول لا المخصص هو هكذا. الكلام ده بيقول هذا الفعل بالذات مش الافعال عموما تحتمل الخصوصيه، ما بتستدلش هذا الاسقاط كل احتمال وكل دليل. نقول هذا الدليل بالذات لو قبل الامتثال من الافعال وتطرق الى هذا الفعل بالذات تطرق اليه احتمال الخصوصيه. ساعه كثير من الممكن ان اقول هذا الكلام، وساعه كثير يكون في الامر بعد، لكن لا يأتي الإنسان بأي فعل ويقول وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تحتمل الخصوصية، فبناء على ذلك يسقط الاستدلال بهذا الدليل. لا، ده كده ما فيش استدلال بالخصوص ولا استدلال بالخصوص، واضح؟ شفتوا كلام ابن تيمية رحمه الله عليه رحمه ايه؟ قال ونعم. قال وطاعته صلى الله عليه وسلم في أمره أولى بنا من موافقته في فعل من يقرن بموافقته في الاتفاق لأن أدلة التأسي زي ما بتيجي تقول مثلا لو تعارض عندي عمومان أحدهما لم يدخله التخصيص والآخر دخله التخصيص، تعارض العمومان ولم أستطع أن أوجه واحدا على الله أو أجمع عينين تليين للجمع الأول، لم أستطع أن أجمع بين العمومين ووجدت أحد العمومين قد دخله التخصيص والعام الاخر لم يدخله التخصيص، هذا بعد الفراغ، بل صلاة الجمعة نفسها من ممكن أن تصلى فيه قبل الايه؟ قبل الزوال. فهذه بصلاتك تتلم جاءت أصبح بالنسبة لي عندي عمومات، عموم بأمرني في أن أصلي إذا دخلت المسجد تحية المسجد. هل هذا العموم دخله التخصيص؟ لو كان يجوز أن يدخله التخصيص لدخله أثناء خطب الجمعة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قم فصل ركعتين تحية للنسجد. هذا عام بقي على عمومي ولا يكون تخصيص أصلا، لكن عموم النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة دخله التخصيص، فحينما تعرض أيوب أقوى العام الذي بقي على عمومه. فهنا في الإسلام كانت هذه القضية، فأنا عندي أدلة التأسي في الأوامر لم تخصص. هل تخصصت؟ لا، بقيت على عمومها. الأمر فأتوا منه ما استطعت ولا يعرف الأمثلة، لكن الأفعال عموما قد يدخلها التخصيص، وحينما تتعرض أيوب أقوى واختلف من الأمر ولا لا أعرف. أعرف انت هنا يقصد الكلام فذلك قال وطعه في نبي صلى الله عليه وسلم اولى بنا بالموافقه في فعل لم يامرنا بالموافقه في باتفاق المسلمين. قال يوسف الرحمن ولم يتنازع العلماء ان امره اوجب بالفعل، يعني يتنازعوا في ان امره اوجب بالفعل، لم يتنازع العلماء في ان امره اوجب بالفعل، فان فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا، واما امره له فهو من دين الله الذي امرنا به، واما امره لك فهو من دين الله الذي امرنا به. القصد الثاني، القصد الاول الواجب على كل كنت ان تتبع اياها وان تتاسى به وان تسلم طاعته وامره، ده القصد الاول واضح. وذكرنا او ذكر تحت هذا القصد ثلاثه تمام. الله المستعان، كلام واضح ولا في حاجه صعبه؟ الحمد لله كلام سهل، انا عايز اسلم فيها. الله المستعان ان افعاله صلى الله عليه وسلم تدل على حكم هذه الافعال بالنسبه له صلى الله عليه وسلم. افعاله تدل على حكم هذه الافعال، لان النبي صلى الله عليه وسلم تعبد ايضا بالاحكام الايه؟ الخمسه، بالواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام، دي الاحكام الخمسه. الرسول صلى الله عليه وسلم متعبد، متعبد بالسنة، تمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم محرم عليه الاشياء، لئن اشركت لاحبطن عمله، مش كده؟ يبقى كل المحرمات عليه محرمه على الرسول عليه الصلاه والسلام، والواجبات عليه واجبات على الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستحبات مستحبات، والمكروهات مكروهات، والمباحات مباحات، ونحن نتكلم صلى الله عليه وسلم. فأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على حكم هذه الأفعال بالنسبة له، فإذا فعل شيئاً، إن فعل شيئاً، هذا الشيء إما أن يكون واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه أو حرام، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الحرام؟ لا، تمام؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء، قد يكون واجباً، قد يكون مستحب، قد يكون إيه؟ مباح. فالقليل من قراءة من إلى الكلمة شو بقى القصد الثاني أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على حكم هذه الأفعال بالنسبة له صلى الله عليه وسلم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إباحته أدنى درجات، يبقى أدنى درجات الفعل للمصطفى عليه الصلاة والسلام أن يكون الفعل إيه؟ كلمة. الأكل بالنسبة له إيه؟ شيء. الشرب بالنسبة له إيه؟ ما بتكلمش عن الشرب في الشرب وانه يشرب على ثلاث مرات في بيت، لا، بتكلم عن الشرب في ذاته مباح. نعم، الفعل حيث كونه ايه؟ فعل، تمام؟ فقال فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على اباحته في ادنى الدرجات، وقد يدل على الوجوب والاستحباب، ده تعالى بقى، تمام؟ ولا يدل على الكراهه، فانه صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه من بين الجواز، يعني مثلا ما يجيش على شيء مكروه ويفعله على شكل انا فعلته اهو عشان تعرفوا انه مش حرام، لا يفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على لا يفعل المكروه ليبين المعلم، بل بحكم شيء ينفي كرامته. بل لو فعله صلى الله عليه وسلم، لو فعله ووقع في شيء مكروه، فهو مامور بان يبين لامته للحكم الشرعي، فمن يبين ان الامر مكروه واجبه ولا لا. لان الامر لو فعله قد يكون القائل قد فعل المكروه من اجل ان يبين جوازه. لا، لا يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين جوازه، بل فعله لشيء طالما فعله احنا هو افعله بنستدل به دليل. فلو فعل نعلم ان هذا الفعل ليس مكروه، واخد بالك ولا لا؟ طبعا بنتكلم عن الفعل مش حاجه مكروه ايه؟ فعل، والا فقد يكون هذا الفعل الذي فعله مباح في هذه اللحظه يفعله في وقت اخر في حدود اخرى فيضطرب بها اشياء يكون مكروها من اجلها وحراما. مش كده؟ مش كده ولا لا؟ بعد البيع مؤلف، هذا البيع البيع حلال، لكن لو واحد باع مثلا في وقت خطبه الجمعه مساله ثانيه، ما بنتكلمش عن الفعل الذي قد يكون مكروها في ظروف اخرى، وانما نتكلم عن الفعل الذي يفعله المخطوب فعلا مجردا، فهو ما يجيش حد يقول يفعل الفعل صلى الله عليه وسلم يفعل فعل مكروها يبين الجواز. لا، ايه طالما فعل ما احنا هنستدل عليه؟ احنا بنستدل الفعل، واضح ولا لا؟ وانا عشان اعرف ان ده واجب، واعرف ان ده مستحب، واعرف ان ده مباح، واعرف ان ده واجب وحرام، واعرف ان ده مكروه، اعرف الدين من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله. فاذا فعل شيئا يبقى هذا الشيء عام، يبقى هذا الشيء عيب باب الاحتمالات. اما ان يكون ادنى الدرجات ايه؟ مباح. اعلى الدرجات واجب. واضح؟ نعم. قال الفصل الثاني ان العلماء قد اختلفوا في امور فعلها صلى الله عليه وسلم، هل هي من خصائص ام للامه ان تفعلها؟ ان العلماء قد اختلفوا في امور فعلها صلى الله عليه وسلم، هل هي من خصائصه ام للامه ان تفعلها؟ وذلك مثل تركه للصلاه على الغال. الغال الذي ايه؟ الذي اخذ شيئا من الغنيمه. هذا حديث رواه وسنذكر نص الحديث. نص الحديث في ابي داود عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغير وجوه الناس لذلك، فقال: ان صاحبكم ضل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. هذا الحديث يعني قضيه الرجل الذي ضل من الغنيمه ثابته، ولكن هذه الروايه التي اشار اليها في البند الاولى ضعف الشيخ الالباني في تعليقه على سنن ابي داود وابن ماجه، وضعف الحديث كذلك في كتابه التفيس إرواد الجليل في تخريج أحد مضار السنة. ومؤلف الكتاب عادة أن ينقل تصحيحات وتضعيفات الشيخ الألباني، ولكنه هنا هو بدأ إلى تحسين الحديث أو تصحيحه، فذكر أن محقق زاد المعاد الشيخ إسماعيل بن خلدون صحح أحد، فهنا لم يذكر وكان واجبا عليه، لأن ده كتاب المفروض إنسان الدكتوراه، ويجب عليه ان يذكر ان هناك من ضعف، وهو الشيخ الالباني اللي هو دايما بيعتمد تصحيحاته وتضعيفاته، دايما يقول رجل كده تجدونه ينقل عن تصحيحات الشيخ الالباني وتضعيفاته. فقعدت كده في سنن ابي داود الذي نقلت عنه، وسنن ابن ماجه والنسائي الذي نقلت عنه، يغيروا تصحيح الشيخ الالباني وتضعيفه. فهذا برضه من الاشياء التي قد يقع فيها طالب العلم او الباحث، وهذه خاصه ننبه عليها حتى يتجنب طلبه العلم غفر الله للمؤلف. يقول ابن تيميه وما ينقل عن ابن تيميه: وذلك مثل تركه للصلاه على الغالب الذي غلب الغالب، ودخول بني بالصلاة إماما بعد أن صلى بالناس غيره. هذا حديث موجود في صحيح البخاري وكنت أود أن أذكره إلا أنه حديث طويل. حديث طويل حينما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وكان عريضا وتقدم أبو بكر الصديق ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب على أن كان مأموما حينما ضرب الناس بعد أن كان مأموما تنحى على الوقت وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما. فإن هذه القضية ينص عليها غيره صلى الله عليه وسلم أمير خصوصياته عليه الصلاة والسلام. قال ويكون في الصلاة إماما بعد أن صلى بالناس غيره. وكذلك فإن العلماء اختلفوا في بعض الأفعال هل الإمام بها يكون في نوع الفعل أو في جنسه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قد يفعل فعلا بمعنى يعود ذلك النوع وغيره، يعني يفعل فعلا وهذا الفعل يعود أنواعا عديدة. فهل الإمام بها يكون في الجنس الذي تفرعت منه الأنواع أم يكون في هذا النوع بذاته لا يتعداه؟ فبيقول ابن تيميه رحمه الله عليه يعني. وكذلك فان العلماء اختلفوا في بعض افعاله هل الاقتدار بها يكون في نوع الفعل او في جنس الجنس والعام؟ لانه صلى الله عليه وسلم قد يفعل الفعل لمعنى يعود ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه فيكون المشروع هو الامر العام. مثال ذلك بالكتاب ينطبق الايه؟ الامر. قال مثال ذلك احتجاجه صلى الله عليه وسلم له الاحتجاج. قال فإن ذلك كان لحاجتي إلى إخراج الدم الفاسد ثم تأتي به ابتدائي. هل هو مقصود بالحجامة أو المقصود إخراج الدم على الوجه النافع؟ لأن إخراج الدم هو احتاج إلى إخراج الدم، فإخراج الدم تجد يعم أنواعا منها القصد ومنها الحجامة الحجامة ومنها ومنها ومنها. فهل التأسي به يكون في كيفية التخلص من الدم الفاسد في نحو الحجامة، أم التأسي يكون في التخلص من الدم ويكون ذلك بإيه؟ بأي نوع من الأنواع؟ فهل التأسي يكون بالجنس أم بالنوع؟ شوف كلام ابن تيمية وزودت عليه في كتاب قاعدة جلالة التواصل الرسيلة، كملت الكلام لأن حاسس المؤلف يعلم الكلام غير إيه؟ واضح. قال مثال ذلك احتجاب صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كان بحاجته إلى إخراج الدم الفاسد. يبقى هو كان محتاج إلى إخراج الدم الفاسد من جسمه ثم تأتي به على الاحتجاج. هل هو مقصود بالحجامة أو المقصود إخراج الدم على الوجه الفاسد؟ هذا أتى به بإخراج الدم، لكن الدم يكون في الجنس الأعم اللي هو الإخراج بأي طريقة كان، ولا هل أوزن بأن أخرج الدم بإيه؟ بهذا النوع. قال ومعلوم ابن تيمية وغيره كثير. قال ومعلوم أن التأسي هو المشروع، فإذا كان الدم محرر يخرج فيه الدم إلى الجلد كانت الحجامة هي مصلحة، وإن كان البلد باردا يمر فيه الدم إلى العروق كان إخراجه بالفصل هو المصلحة. شوف العلماء، شوف الدقة، مش القضية قضية الحجامة وخلاص في أي وضع في أي بلد تحت أي ظروف، لا، قال لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم احتجب، معنى ذلك أنه استعان بالكم، احتاج إلى إخراج دم معين من الجسم، فأنا أستفيد في إخراج الدم والعلاج بهذه الطريقة، ولكن بأي نوع؟ النوع اللي يصلح ليا ويناسبني ويناسب ظروفي، واخد بالكم ولا لا؟ فهو استخدم الحجامة. وربما كانت الحجامه في بعض البلدان في تحت اجواء معينه ما يكونش الحجامه هي الدواء الناجع لهذا، وانما يكون ايه؟ الفصد دوره من انواع اخراج الايه؟ الدم الفاسد بطريقه اخرى من طريقه ايه؟ الحجامه كانت عامله بها العرب. بشوف كلام ابن تيميه ارجع بقى الكلام الاخر عشان ايه؟ انا مش هطول في الحته دي لان هنحكي النقطه دي الاصل الثالث وبعد ذلك نكمل مع صوت المغربي. فبيقول ايه؟ وكذلك فإن العلماء يعني الأصل الثاني أن العلماء قد اختلفوا في أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي من خصائص أم للأمة أن تفعلها؟ وذلك مثل تركين الصلاة على الناس ودخوله في الصلاة إماما بعد أن صلى بالناس غيره، فالكلام ده منتهي مش عليه إشكال. وكذلك فإن العلماء اختلفوا في بعض أفعاله، هل يقصد بأسباب خصوصية أو عدم خصوصية؟ من ناحية الطبية وكلام الأطباء هو ذي هو المرجح يكون أخواتي بينهم. ثم قال ومن ذلك أن الغالب عليه وعلى أصحابه لبس الرداء والإزار. الرداء والإزار، الإزار اللي هو الشريك الأسفل والرداء أعلى. فهل الأفضل لكل أحد أن يرتدي يعني يلبس يلبس رداء ويبتزل يعني يلبس إزار ولا يضع القميص، أو الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء؟ يقول يبقي الكلام اللي هو نحن ما نذكروش القلب برضه. وأما أيضا مما تنازع فيه العلماء والثاني أفضل وهذا باب واسع، يعني طالما الإنسان لبس القميص لبس معه السروال لبس في حاجة إلى إزار ورداء الأمر ده أصبح. فقال هذا مما تنازع فيه العلماء والثاني أفضل اللي هو حسب الحاجة وهذا باب واسع. يقول المؤلف فهذه مواضع تتعلق بمسألة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وهي بحاجة إلى اجتهاد ونظر واستدلال وثقة، وهذا ما يسميه بعض العلماء بتفتيح المرض. اللي هي قضية الاجتهاد قضية مرض. وتفتيح المرض يعني لما نيجي نتكلم في القياس. هنذكر أمثلة في من ضمن الأمثلة التي ينظر فيها إلى هذا المرض والعلة وتفتيح المرض. هنا اللي هو الاجتهاد. فقال وهذا باب واسع كده. وقال في مسائل تتعلق بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم في افعاله وهي بحاجه الى اجتهاد ونظر وصف الذات والفقه ونبقى على الاصل الرابع المتمنى بعد صلاه المغرب بعد الغداء ان شاء الله.
وفي هذا المبحث ست مسائل. المسألة الأولى
المستحب لدى اصطلاح حاد. أما السنة عند الأصوليين يقولون هذا ثبت بالكتاب والسنة، فالسنة هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم. ولذلك يبينون أن هذا القصر إلى سنة قولية وفعلية وتقريرية. قال هذا يشمل قوله صلى الله عليه وسلم، قوله يعني أقواله وفعله يعني أفعاله وتقريره صلى الله عليه وسلم وكتابته وإشارته وأمنه وتركه. قد يقول قائل أين الأمن في التشريع؟ نقول حينما يقول صلى الله عليه وسلم مثلا لقد أمنت بأن آمر بالصلاة فتقام، وآمر رجلا أن يصلي بالذات ثم أتقدم إلى أقوامي إلى بيوت أقوامي لا يشهدون الصلاة ويحرض عليهم بيوتها، لكن منعهم من ذلك وجود النساء والأطفال يعني الذين لم تكتب عليهم صلاة الجماعة. وهذا الحديث مما يستدل به على وجوب صلاة الجماعة، فهنا استدلوا بهم الرسول عليه الصلاة والسلام لقد هلم، ولكن هناك مانع، فوجد المانع الذي منع الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يحقق ما أمن. فحينما يقول وإشارته حينما يشير يعني بفعل كذا، وكتابته كما كان يكاتب الناس والقبائل ويكاتب العظماء من الأديان والبلدان الأخرى كما حدث مع كسرى وقيصر وغيرهم، وكتابته وإشارته وهمه عظم الهم. ما معنى الهم؟ أمامك أن أفعل، فهذا تشريع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بأمر مشروع، فهمه هنا مراد التشريع أنه لا يهم إلا بماذا؟ بأمر مشروع. وأركه حينما يطلب شيئا، وسيأتي الكلام على الطرف. قال وهذه النواة قد يدخل بعضنا في بعض، يعني على سبيل المثال نجد أن الكتابة والإشارة والهم والطرف يدخل كل ذلك في الفعل. ولذلك العلماء يقولون السنة قولية وفعلية وتقريرية، لا يقولون وكتابية وإشارية وتركية، لأن كل ذلك يدخل في باب الفعل. قال وهذه الأنواع قد يدخل بعضها في بعض. ثلاثة، السنة هي الحكمة، جاء في القرآن الكريم ذكرت السنة بمعنى ذكرت السنة بلفظ الحكمة. إذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة بإجماع السلف بالإجماع، كقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، نزل عليك الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة. قال الشافعي فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول القائل المؤلف ينقل هنا عن الأئمة قوله إذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي سنة بإجماع السلف، فهل من الممكن أن تلد الحكمة في القرآن الكريم بغير هذا المعنى؟ نقول نعم، كما في قوله تعالى لقد آتينا لقمان الحكمة. هل لقمان أوتي سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإنما تكون الحكمة هنا هي العمل بالعلم، العلم الشرعي، العلم الصحيح الذي يتبعه العمل، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة وضع الشيء في موضعه، ومراعاة المصالح والمفاسد، والعمل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة كما تعلمون هي التبيين وتفسير القرآن الكريم، وفيها السنة القولية والفعلية. والرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، السنة تفضيل وعمل بالعلم، عمل بالقرآن الكريم وتبيين له وتفسير له. فالمسألة الأولى بينا فيها تعريف السنة. أما المسألة الثانية فيضرب لها بقول أقسام السنة. للسنة عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة، يعني أقسام السنة. هل هي سنة مفسرة للقرآن الكريم؟ أم هي سنة مستقلة تأتي بأحكام غير موجودة في القرآن الكريم؟ أم هي سنة مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم؟ أم هي سنة أحادية؟ أم هي سنة متواترة؟ فهذه تقسيمات باعتبارات مختلفة، فننظر لها من اعتبار معين. نقول لك، تقول لي ما أقسام السنة؟ أقول لك بأي الاعتبارات تقسم؟ بوصولها إلينا إما أن تكون أحادية وإما أن تكون متواترة. أما السنة في ذات نفسها فتنقسم إلى سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقديرية. على أطلب القرآن الكريم سنة مستقلة أتت بأحكام مستقلة، أو أكدت أحكام القرآن، أو فسرت القرآن الكريم، أو جاءت بما جاء به القرآن الكريم، لم تزد ولم تفسر ولم تبين. قال للسنة عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة، فباعتبار ذاتها تنقسم السنة إلى قولية وفعلية وتقريرية. يعني مثلا لو جينا وقلنا الإنسان أو الناس ينقسمون إلى أقسام، ما هي أقسام الناس؟ تقول لي بأي اعتبارات؟ إن كان بالاعتبار الجنسي أو النوعي ذكر الموت، لكن باعتبارات البلدان أو اللون أو اللغة أو الجنسية أو أشياء ذلك ستتعدد الأمور وهكذا. يبقى باعتبارات مختلفة، يبقى تقول بأي الاعتبارات تقصد؟ حينما يقول لك إنسان ما أقسام السنة؟ تقول بأي الاعتبارات تقصد؟ من أي جهة نقسم السنة؟ قال السنة عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة، فالاعتبار الذاتي تنقسم السنة إلى قولية وفعلية وتقريرية، وما سوى ذلك يمكن إدراجه تحت هذه الأقسام، وما سوى ذلك يمكن إدراجه تحت هذه الأقسام. والاعتبار على علاقتها بالقرآن الكريم تنقسم السنة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السنة المؤكدة، وهي الموافقة للقرآن في كل وجه، وذلك كوجوب الصلاة فإنه ثابت بالكتاب والسنة. يعني لو جاءت أحاديث، هذه الأحاديث تتحدث عن وجوب الصلاة، أقول لك الصلاة واجبة بالكتاب والسنة، السنة أوجبتها كما أوجبها الكتاب. واضح؟ القرآن حرم الربا والسنة حرمت الربا، إذا هذا السنة هذه جاءت مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، وهي موافقة للقرآن من كل وجه، يعني لا تأتي بحكم جديد ولا تأتي بتبديل أو تفصيل، وذلك كوجوب الصلاة فإنه ثابت بالكتاب والسنة. القسم الثاني السنة المبينة أو المفسرة لما أنزل في القرآن، وهي ما عبر عنها الشافعي بقوله ومنه ما أحكم فرضه بكتابه، وبين كيفه على لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها، ومنه كيف ومنه دي ينبغي إن إحنا نعرف الكلام اللي قبلها على الشافعي قوله. الشافعي يقول في كتاب الرسالة، يقول فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبده كتابه. شو قلت الكتاب ده بس عشان ايه؟ نربط كلام الشافعي ببعض. يقول فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبده به، الاصل الذي طبع منه الكتاب. فمنها في الاول ثم قال ومنه، قال وله وجه بشيء من التاويل. وفي نسخ المطبوعه ومنها وهو الضاد، ولكنه مخالف للاصل. يعني لما نقول ومنه معطوف على ومنها سيفهم بشيء من التاويل، ولكنه المطبوعات التي سبقت مطبوعه الشيخ احمد شاكر صححوا فيها الاصل بعيدهم وقالوا ومنه ومنها. الشيخ احمد شاكر عاد الى اصلها ومنه، قال وتفهم بتاويل، ولكن الظاهر انه يقول ايه ومنها. ومنها يعني مما ابان الله عز وجل لخلقه في كتابه مما تعبده به من وجوه، فمنها كذا وكذا وكذا. ومنها أصل السنة رحمة الله عليه في كتاب الرسالة، قال ومنه ما أحكم فرضه بكتابه، يعني أحكم فرضه بكتابه، يعني أصبح الفرض محكما في القرآن الكريم، ليس في حاجة إلى دليل آخر، وإنما أحكم الفرض في القرآن الكريم وفرضه الله عز وجل، وبين كيف هو على لسان نبيه، يعني أحكم الفرض وافترضه علينا في القرآن، ولكن كيف تنفيذ هذا الفرض؟ التفصيل، التبيين، التفسير. قال وبين كيف هو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها. قال تكمل كلام الشافعي وغير ذلك من الفرائض التي أنزل من كتابه. يبقى الصلاة والزكاة بقية الفرائض التي فرضها رب العالمين كالصيام وغيره. أحكم الله فرضه في القرآن وافتقره على الناس. ولكن التفاصيل جاءت أين؟ في السنة. ووقف الرسول عليه الصلاة والسلام ليقول للناس صلوا كما رأيتموني أصلي. ووقف ليقول للناس إنما فعلت ذلك لتأخذوا عني مناسككم. صام وعلم الناس الصوم. جاهد وعلم الناس أحكام الجهاد. ظلم المسلمون من أموال الكفار، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التصرف في أموال الغنائم والبيع وما شابه ذلك. كل ذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته التفصيلية قولا وفعلا وتقريرا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى القسم الأول السنة المبينة. القسم الثاني السنة المبينة أو المفسرة لما أكمل في القرآن، يعني جاء مكملا. فيقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. من الذي بين أن الربا ينقسم بلا نوعين، ربا نسيئة وربا فاضل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لن تجد في القرآن الكريم ما يفرق بين ربا النسيئة وربا الفاضل. الذي بين هذه الأنواع الرسول عليه الصلاة والسلام وفصلها وفصلها. لكن في القرآن الكريم افتحوا الله وضروا ما بقي من الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع، من الذي فصل أن البيوع المحرمة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فأكمل الله تعالى أحكاما في القرآن الكريم وفصل الرسول صلى الله عليه وسلم وفصل هذه الأحكام في سنته صلى الله عليه وآله وسلم. آية الوضوء جاء في سورة مائدة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وعلم الناس أحكام الوضوء ونواقض الوضوء إليه، وعلم الناس أحكام الغسل من الجنابة. فعلم الرسول عليه الصلاة والسلام فسنته لنستخيعن ما نستطيع، وإلا فإن القرآن لا نستطيع أن نفسره بدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعدوان على السنة عدوان على القرآن، ولكن الذين يعتدون على السنة هم يريدون أن يعتدوا على القرآن، ولكنهم لا يستطيعون ولا يشركون أن على الشهر بمعاداة القرآن الكريم. فيقولون السنة علشان مسألة حالية ومصدر رواية ولا صحيح وفيها ضعيف وما شابه ذلك كما تعلم. القسم الثالث السنة الاستقلالية أو الزائدة على نفس القرآن، وهي التي تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه كأحكام الشفعة وميراث الجنة. فلا يوجد في القرآن الكريم حكم عن أحكام الشفعة كما سيجيب وسأذكر عليه الصلاة والسلام وليس موجودا في القرآن الكريم إلا قوله تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النساء. فهذا حكم مستقل جاء فيه السنة أن المحرم. وكذلك حينما يحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ويحل صلى الله عليه وسلم الميتتين السمك والجراد ويحل صلى الله عليه وسلم الدمين الكبد والطحال. يبقى هنا سنة أتت بأشياء غير موجودة في القرآن الكريم أو قد تكون استثناءات من القرآن الكريم أو تخصيصات لعمومات القرآن الكريم أو تقييدات لمنطقات القرآن الكريم. هذه السنة تفصيل المجمل وتأكيد لها وتخصيص للعام وتقييد للمطلق. وتأتي كذلك السنة النبوية ببيان النسخ من المنسوخ. وكذلك تأتي السنة النبوية بأمور وبأحكام مستقلة غير موجودة في القرآن. ولا نستطيع أن نقول لا صنعي هذا الحديث على القرآن إنه جاء بدليل. لا لا يقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال وأطيعوا الله طاعة الله وأطيعوا الرسول طاعة الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله ولم يقل اعرضوا أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم على الكتاب. وإلا فإذا كان الله كذلك فما الفرق بينه وبين غيره؟ فأي إنسان اعرف كلامه على الكتاب والسنة فإن وافق فخذ به وإن لم يوافق فكلامه مردود عليه. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيعرض كلامه على القرآن فأي مزية للرسول عليه الصلاة والسلام إذا سيكون مثل سائر الناس؟ فأين طاعته المستقلة التي جاءت في القرآن الكريم؟ وأين قوله تعالى واختصاصه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى في سورة النجم إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ وأين قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ وأين قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله؟ فهو الذي اختص بقوله تعالى بما أراك الله. فإذا هو صلى الله عليه وسلم ضمنت له العصمة وكلام وحي من عند الله تبارك وتعالى كما سيجيب هنا في حجيته السنة. يقول والاعتدال بوصولها إلينا وعدد نقلتها ورواتها تنتصل السنة إلى متواتر وأحاد. وهذا سيأتي بتفصيل في آخر المبحث بمشيئة الله تعالى. المسألة الثالثة حجية السنة. ما الدليل على حجية السنة؟ السنة حجة. هذا الكلام نقوله من عند أنفسنا أم بدليل؟ بدليل. أين هذا الدليل؟ لابد أن يكون من أين؟ من الكتاب. قد يقول القائل ومن السنة. نقول لا، إن السنة بحاجة إلى إثبات حجيتها فلا نأخذ حجيتها منها، مش كده ولا لا؟ يبقى الحجية فلما تثبت حجية السنة حينئذ تصبح حجة. وحينئذ إذا استدلنا به على أي شيء فإن الاستدلال يقع موقعا، لكن لابد أن يكون الاستدلال بماذا؟ بالكتاب. إن الحجة أصل واضح يبقى لو يقول حجية السنة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول نعم هذا موقع أجنحتنا. ولكن نحن نناقش أناسا يقولون فإذا يكون كلامه تبليغ عن الله عز وجل، وأي كلام سيقوله لنا حتى ولو لم يكن قرآن، حتى ولو لم يكن كتابا من عند الله، يعني لو جاءنا نبي بدون كتاب سيكون كلامه حجة عن الله، سيكون حجة. ما معنى أن الله نبأ؟ ما معنى أن الله جعله نبيا حتى ولو لم يكن هذا النبي معه الرسالة؟ سيكون تابعا لرسالة الرسول الذي سبق. فكلامه حجة أم لا؟ إن لم يكن حجة فما فائدة النبوة إذا؟ هذا كلام المفروض أن يكون متفقا عليه عند العقلاء، ولكن مع ذلك رب العالمين ما تركنا هبلا وما تركنا نجالس في هذا الأمر بدون أن يحق الحق بكلماته، يحق الحق حتى لا يختلف الناس. فقال المسألة الثالثة حجية السنة. في هذه المسألة سنتعرض لبيان حجية السنة على وجه العموم، يعني السنة العامة، سواء كانت سنة مؤكدة أو سنة مفسرة أو سنة مستقلة. ثم بيان حجية السنة الاستقلالية، لأنه قد يأتي بعض المخالفين من المبتدعة ويقولون لا، إن هذه الأدلة التي استدللتم بها من الكتاب على حجية السنة هل في العموم للسنة المؤكدة المؤكدة أو السنة المفسرة، لكن السنة الاستقلالية لا. ما ينفعش يأتي بجديد على الرحمن الكريم، نقول له لا، وكمان هناك أدلة في هذه المسألة الله عز وجل ما فرط في هذا الكتاب من شيء يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم، ما ترك شيء، فالحجة واضحة، والحجة مقامة حتى في ماذا؟ في السنة الاستقلالية، مع أن الأدلة لو كانت عامة بخصوص السنة لكفت، ولكن الشرع الحنيف الكريم من رحمة الله عز وجل أن أقام الحجة على الناس حتى في السنة الإيه؟ الاستقلالية، واضحة. ثم إذا انتقلنا بقى للذي احنا كنا بنقول في الأول، السنة عموما لكي نستدل على حجيتها في القرآن الأول، لكن لو ثبتت حجية السنة في العموم، وثبتت عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبت من القرآن أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يصبح كلامه حجة في إنشاء الأصول نفسها، وفي بالكم ولا لا؟ يصبح قوله حجة في إنشاء الأدلة الأصلية التي هي تصبح بعد ذلك إيه؟ حجة. وذلك لما يجي يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة انتهى، أتى لنا بدليل الإيه؟ الإجماع، أصل الأصل اللي هو أصل الإجماع، هذا فصل من قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة، مع أنه قد يكون مستنبطا من القرآن الكريم ومن مشاقق الرسول إلى آخره، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم نص في المسألة، لم يجعل حجية الإجماع قضية تخضع لامتهان باسم الله، وإنما حجة لا تجتمع أمتي على ضلال واضح. فهنا في هذه المسألة سنتعرض لبيان حجية السنة على وجه العموم، ثم بيان حجية السنة الاستقلالية، ثم حجية أفعال على وجه الخصوص، ثم حجية تطهير، ثم حجية ترك. فهذه أمور خمسة. أما الكلام على الخبر المتواتر وأخبار الآحاد فسيكون في المسألة الخامسة والسادسة إن شاء الله. أما المسألة التي نحن بصددها الآن السادسة حجية السنة، سنستدل على حجية السنة على العموم، ونستدل على حجية السنة على الخصوص، ثم على الخصوص هذه ستنقسم الى بيان حجية السنة على وجه الاستقلال، بيان حجية السنة الفعلية، بيان حجية السنة التقليدية، بيان حجية السنة التركية، تمام؟ هذه خمسة خصوص. فبقي لنا ماذا؟ بقي لنا التواتر والأحاد، أو المتواتر والأحاد، فهذان سيكونان في المسألتين الخامسة والسادسة إن شاء الله من هذا المسألة. أولا الا عند اهل البدع. المسلمون الذين ما ركبوا الى اصول بدعيه من عصر الصحابه. ما مدرك صحابيا يقول من تجد على وقوع النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يعرف ذلك، بمجرد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله يعرف ان هذه الشهاده معناها الشهاده لله بالوحدانيه، وحدانيه الله عز وجل في ربوبيته والوهيته واسمائه الحسنى وصفاته العلى. اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى اني لا اطيع الله ولا اعبده ولا اطيعه الا باتباع محمد عليه الصلاه والسلام. يبقى الصراط المستقيم الذي يؤدي الى رب العالمين والى مرضات رب العالمين لابد وان يكون الصراط الذي سلكه النبي عليه الصلاه والسلام في اعتقادات، في العبادات، في المعاملات، في الاخلاق، في كل شيء. كانوا يتبعونه. ما وجدنا رجلا اعرابيا اسلم ونال شرف الصحبه ولم يكن منافقا بالطبع، شكك في هذه القضيه، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم من خلالها توحيد الاتباع بوجوب طاعه المصطفى عليه الصلاه والسلام. ولذلك حينما كنت افعله لا يقولون له لما، ما دليله؟ هل وجدتم انسانا في السنه على كثره الاحاديث وفي كتب السير والمغازي وغيرها، هل وجدتم رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في معركه من المعارك او في موقف من المواقف ما دليلك على ما تفعل يا محمد؟ هل جرأ احد ان يقول له هذا الكلام؟ بل كان الناس يسلمون لقوله تسليما صلى الله عليه وسلم. وهم الذين اتجهوا الى بيت المقدس بدون آية في القران والاتجاه للصلاه الى بيت المقدس. هل هذا كان النص القراني؟ فين النص القراني على اتجاه الناس الى بيت المقدس؟ كان السنه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الانتقال الى بيت الله الحرام جاء بالقران الكريم وكان لذلك حكم عظيمه واهتمام. فما كان احد يقول للنبي عليه الصلاه والسلام ما دليلك على ما تقول؟ قوله دليل لانه رسول رب العالمين. بشوف كلمه اجمع المسلمين على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته. هذه القضية لا يستدل لها، ومع ذلك استدل لها أهل العلم. لماذا؟ ولذلك وجدنا أن أول كتاب يصل إلينا في الاستدلال على هذه الأمور هو كتاب الرسالة. لما نشأت البدعة وأهل الضلال فبدأ الأئمة وعلى رأسهم الشافعي يناقشون الذين يرثون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدعة جديدة لم تكن في الزمان الاول. قال ابن تيميه والذي نقل هذا الاجماع شيخ الاسلام ابن تيميه في المجلد التاسع عشر كما قال ابن تيميه، قال ابن تيميه: وهذه السنه اذا ثبتت فان المسلمين، اذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فان المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها، لا يجامل في ذلك احد. والادله على وجوب اتباع السنه كثيره، يعني اجمع المسلمون لأنه لم يخالف في ذلك، والأدلة في القرآن الكريم كثيرة جدا. فمن القرآن الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، شوف النص. فإن تولوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين. طبعا التولي المقصود بالتولي عن التولي والإعراض عن الشريعة الكافرة. قال: ترتيب الوعيد على من يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. الفتنه قال بعض المفسرين الشرك، يقع في الشرك والعياذ بالله لو خالف عن امر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الممكن ان يكون الفتنه بمعنى فتنه، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم الله، المصائب التي تاتي في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. أمري هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف اسم الجنس لا يفيد الايه؟ العموم، يعني أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك وجدنا الأئمة يستدلون بهذه الآية في الرد على المخالفين في بعض الأمور الفرعية، كما حدث مع الإمام مالك رحمة الله عليه حينما جاء الرجل وأراد أن يحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإحرام من المدينة يكون من أين؟ من ذي الحليفة. فقال لهم: إني أخشى عليك الفتنة. فلما أخشى الاحرام من جلد ولا كيف تمشي عنه ولا من نفس المكان اللي حدده المصطفى عليه الصلاه والسلام. لا تظن في نفسك انك ستاتي بما هو اهدى مما فعل المصطفى عليه الصلاه والسلام. ولذلك وجدنا الناس الذين اراد منهم من اراد ان يصوم النهار كل يوم وان يقوم الليل كله، ومنهم من اراد ان لا يتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: وانا اصوم واقوم، اصوم وافطر، واقوم وانام، او انام واقوم، واتزوج النساء واتيت النبي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنتي في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مامورون بان نتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لم ناتي بسنه اهدى من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو اجتمع العالم كله من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه لن ياتوا بسنه هي اهدى من سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام، لان سنته عليه الصلاه والسلام سنه ربانيه، هو الرسول الذي رضيه الله للعالمين رسولا الى قيام الساعه. والله عز وجل ضمن لنا في القران عصمها، والله قال: ان هو الا وحي يوحى، وقال: وانك كان حدوث القرآن. هذا الرجل صلى الله عليه وسلم كان رجلا قرآنيا ربانيا، أقوال وأفعال وتقريرات وإشارات وكتاب كله في رضا الله عز وجل، ومش من رضا الله عز وجل فقط، وإنما لا يسير إلا في الطريق الوحيد الذي يهدي الله. فإذا أردت أن تسير في طريق آخر تظن أنه موازيا أقرب أو أبعد فإنك ستكون مخطئا، فإنك لابد وأن تكون خلفه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة كما قال ابن عباس، لا تجتهد في وجود نص الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هنا: تأديب الوعيد على من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نفي الخيار عن المؤمنين اذا صدر حكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجعوا الى كتاب الرساله للشافعي ستجدون فيه ادله واكثر منها، يعني المؤلف هنا اختصر، اما الشافعي فقد اكثر قولا في الاستدلال. وطالب العلم المفروض ان يبحث دائما عن الاصول وان يقرا في كتب الاصول. كتب الاصول ما بتكلمش عن اصول الفقه، بتكلم عن الاصول، اصول العلم. فكتاب الرساله اول وكتاب اثنين ألف أو وصل إلينا في أصول الفقه، فرجع إلى هذا النص وتعلم وتعلم عباراته وتعامل معها، وحاول أن تفهم عبارات الإمام الشافعي. استغلق عليك شيء أسهل، ولكن طالب العلم يصل دائما إلى كتب الأصول لكي نعرف ولكي نصل إلى الخير العظيم الذي يؤتيه هؤلاء الأئمة. يقول: نفي الخيار عن المؤمنين، الخيار عن الاختيار، لا يجوز لك ان تختار. ابدا اذا صدر حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيار من امره. والايه دي سبب نزولها زواج السيده زينب بنت جحش ابن رئاب الاسد رضي الله عنه ام المؤمنين، حينما رفضت ان تتزوج بزيد بن حارثه، لأن زيدا كان قبل ذلك عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل نظرت إليه على أنه ليس بكافئا لها، وهي القرشية، وهي القرشية يعني ابنة ابنة عم رسول الله، ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي نسب عظيم، ذات نسب عظيم، نسب شريف، فكيف تتزوج بزيد بن حارثة هكذا وياه؟ ولكن رب العالمين شاء لها ان تتزوج بزيد بن حارثة، لان الله يعلم سبحانه انها ستطلق منه، وان النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها من اجل ان يبطل عاده جاهليه وهي التبني، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى زيد بن حارثة في الجاهليه. ثم كان يقال عنه زيد بن محمد، فابطل الاسلام الجاهليه، وابطل عادات الجاهليه، وابطل التبني كما جاء في اول سوره الاحزاب. فلما ابطل التبني ابطل اثار التبني، وحلائم أبنائكم الذين من أصلابهم. فالطيب ده لإخراج الأبناء بالتبني. فمن هنا أنزل قوله تعالى لما أرسل زينب أن تتزوج، الله يدبر أمره سبحانه وتعالى. الله قضى فكفت السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ولم تخف اللوح المحفوظ إنها ستتزوج. فلما أن امتنع نزل قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. فسلمت زينب لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوجت زينب وتزوجته وهي غير راضية، ولكنها رضيت حينما نزل حكم الله تعالى. ومع ذلك ما استمرت معه طويلا، وإنما إلى فترة. وكلما كان زيد يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أمسك عليك زوجك وقف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر صعب سنفضلك وتزوج ويعرف زيد كيف يكون هذا، ولا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يرفض أمر ربي. ولكن الناس تقول إيه؟ طبعا في زوجة ابنه ما كان قدامه قبل كده، ايه المشكلة؟ ولكن القرآن الكريم ينزل فيه قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي. تخفي في نفسك ايه هو اللي أخفاه؟ أن الله قد قضى أن زينب ستطوق وأنه سيؤمر بزواجها. هذا هو الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وتخفي في نفسك ما الله مبدين، يعني سيطيعه حتما لأنه قضاء. وتخفي في نفسك ما الله مبدين وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ولذلك تقول السيدة عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أوحي إليه لكان ما زلنا. وتخفي في نفسك ما الله مبدين وتخشى الناس والله حق ان تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الزواج من الذي زوجها؟ ولذلك كانت هي تقول لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم تدير عليهن فخرا تفتخر زوجكن امانكن وزوجني الله من فوق السبع الطباق. زوجها رب العالمين، يعني ما فيش بقى زواج زوجيني وزوجك، لا قضي الامر. فإن لا مكسول ولا في كذا، قضي الأمر. زوجناكها، الله الذي زوج هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. أول يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم قال الأمر بالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند النزاع من أدلة على السنة. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن. يقول هذه الآية أولها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعة الله طاعة مطلقة، ولذلك ذكر فيها الفعل. وطاعة الرسول طاعة مطلقة، ولذلك قال وأطيعوا الرسول كرر الفعل. لكن أولو الأمر، أولو الأمر المقصود منه الحكام والعلماء. طاعة مطلقة لا مقيدة، ولذلك زائد ما تقول لك الشافعي يقول له والله الإمام الشافعي يستدل له لا يستدل به. حلوة، هتيجي تيجي بقى على الشيخ بتاعك اللي قبل كده، قبل كده بالنسبة للشافعي أكبر عالم في عصرك، بالنسبة للشافعي قبل كده خلي بالك أقول قبل كده ما تقدرش أقصد شابا من الشباب الذين يدعون العلم. أنا أعني ما أقول علماء معاصرين بالنسبة للشافعي وقيمة، فهذا ليس تقليل من شأن حكامه بالنسبة لنا عمالقة ودبال علم، لكن بالنسبة لمن قبله بالنسبة منظور إلى كلمة عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى حينما تكلم عن هذه فقال بطل نحن إيه؟ إنما نحن إيه؟ بطل بطل بالنسبة لي بالطوال من النخيل، يعني تأثير أن يشبه نفسه البطل بالنسبة للعلماء السابقين، العلماء السابقين تعتبر بالنسبة لنا لهم له هو عمرو بن العلاء بالنسبة لهم نخيل طويل مرتفع في السماء، فبالنسبة لهذا العصر الذي نعيشه نحن الآن كذلك يأتي الإنسان يفتن بعالم أو يفتن بطالب علم فتجده عندما يقال له هذا العالم او هذا الشيخ او هذا طالب العلم قال كذا ما دليله؟ انا اساله عن الدليل، الشيخ صاحب كل كبير وصغير، هذه جريمه خطا ولو سكت عنها مدعو العلم ان العلماء بحق لن يسكتوا على هذا ولن يسكتوا على ان يفتن الناس ببعض المشايخ. خلي بالك هذا الكلام يا اخوانا بعض الناس قد يظنوا انه فيه اساءه للمشايخ، ابدا هذا تقدير للمشايخ، لأن الشيخ الذي يضع نفسه ندا للنبي صلى الله عليه وسلم وندا للنبي الشرعي هكذا فقد تمثل بعلماء بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من فيقول ديننا مع اندماجنا في هذا الدين العظيم ليس عندنا عصمة لأحد إلا لرجل واحد ضمن له العصمة، مين هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن انت غير معروف في ان تقلده بدون حجه حينما يكلمك العالم قل له، وهذا الامر يدندن حوله كثيرا، قل للعالم قل لطالب العلم قل لشيخ ما دليلك؟ لان ما فيش مشرع بعد محمد عليه الصلاه والسلام، قل اي حد يقول دليلك ايه؟ قلت للشيخ فلان خد دليلك ما دليلك؟ اذكر مذابح له واذكر مناقب كما تشاء ألف في سياق عالم الغلام وكله قد يكون حقا. بعد ما تخلص كلامك اقول لك فوق بمجهول الوزن ما دليل الشيخ؟ جبت دليل يمرض، ما جبتش دليل دليل عند حدك لانك لست مشرعا. المشرع في الامه دي من البشر الواحد بس الذي ضمنت له العصمه والذي امرنا باتباعه، بل هو النبي الرسول الذي يوحى اليه من عند الله، من قال الله عنه من يطع الرسول فقد اطاع، لم يقل عن احد لم يقل من يطع فلان فقد اطاع الرسول، من يطع الرسول فقط، فمن يدعي رساله في هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الامر بالرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم عند النزاع، قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله والرسول. خذوا بالكم قد يبدو الكلام ده كلام اصول فقه، لكنه كلام عبقري كلام منهجي، وانا اخترت الكتاب ده نظرا لانه يوصف المنهج السلفي حتى في القضايا التي تعد من قضايا الاصول التي لو قرناها في كتب الاصوليين فبعيد كل البعد عن الكلام المنهجي. مين في الكتاب ده؟ ان كل قضيه بنتكلم فيها بنوصف لمنهج اهل السنه والجماعه، خد بالكم فيها توصيف لمنهج اهل السنه والجماعه. قال فإن نزعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. جعل الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند النزاع من موجبات الإيمان ولوازمه، قال تعالى فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى هنا من قياس الإيمان، خلي بالك من قياس الإيمان عشان توزن ايمانك وتشوف ايمانك حقيقي ام لا، شوف نفسك بترد الى الله والرسول صلى الله عليه وسلم ولا بترد الى غير الرسول عليه الصلاه والسلام. وعند عندك امتحان يمكن ان تمره او يمكن لان حدثت لك في بلادنا. وكنا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس بيعملوا ما بيعملوش كده بايديهم ولكن بيعملوها بايه؟ بلسان الحال وبفعل الحال. لا يسمعون لقول الرسول عليه الصلاه والسلام ويشككون في الصحيح ويشككون فيما ثبت في صحيح الامام مسلم ويريدون ان يضاعفوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون ان يجعلوا امورا متفق عليها وامورا مجمع عليها يجعلونها امورا خلافيه. واقول لك الكتب للاسف هذه الكتب صمت ستذهب لاصحابها ستذهب لاصحابها الى الدار الاخره وسيقفون بين يدي رب العالمين سبحانه ويوزن الميزان الحق. يعني كنت في هذا الزمان ألم بعض الناس ولهم كثره كثيره من الاتباع صفقت لهم لاغتروا بتصفيق التهمات لا تغتروا بهم ولكن ستقفون بين يدي احكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وسنرى الذين خالفوا اجماع اهل السنه والجماعه وادعوا ان مذهب اهل السنه والجماعه فيه خلاف وان اهل السنه وان السلف الصالح اختلفوا في العقيده. حينما ينقشع الغبار سيظهر الاتي فرس ام حمار كما كان يقول علماؤنا رحمه الله عليه. يقول فردوا الى الله والرسول بس عليه الصلاه والسلام ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. هذا الرجل الوحيد الذي كل رد الى كلامه وسنته وتقريراته من الدين. وماذا نفعل ذلك؟ الامر بالامام مشهور طبعا لا نكفره ولكن القضيه قد تصل الى الكفر وقد تصل الى الكذب وتصل الى خدش الايمان واضعاف الايمان. ولذلك نقول فلا ضرب وهذه الايه كان اخواننا دائما يستدلون بها على كلام عبد الكافي فعند الايه عامه فلا وربك ويسلم الله بربوبيته لمحمد عليه الصلاه والسلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بالذي الشجره بينهم مش كده وبس ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت مش كده وبس ويسلموا تسليما. ده المحك الذي يثبت ايمان الفرد من عينك تحت ايمانك لما تيجي تختلف مع حد في مساله ومساله تقول مش مع هواك ضد هواك ضد ربك بشخصيتك تجد نفسك بتبكي من غلوائك. وحينما تستمع الى الايه وتبدا تفهم يوجد حرب ده عشان مش بيحرك ده بيبقى في غيابه متحجره غيابه متحجره مفيش حرب غيابه متحجره فاحرص على ان تزودها وان تبتلها لان الحرب يضعف الايمان يدافع عن ضعف الايمان. ثم اسلم الى امر المصطفى عليه الصلاه والسلام تسليما. ده الايمان الحقيقي هو ده الايمان المحك تحب نفسك بقضايا تكون مخالفه لهواك. اعرض نفسك على سنن تخالف الهوى هو ده الامتحان الحقيقي. ثم يقول المؤلف ومن السنه بعد ان استدل بالكتاب قال ومن السنه قوله عليه الصلاه والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال قبل ذلك في الصفحة الأولى التي كنا نشرحها في تعريف السنة قال بالهامش قال ابن رجب وفي أمره صلى الله عليه وسلم اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمر عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فهل سنة الخلفاء الراشدين المهديين متبعة لذاتها؟ نقول لا، ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فلو الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل هكذا لما كانت سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة. إذا سنته متبعة ولذلك حينما اقتدوا باللذين من بعد سلموا تسليما لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. شهادة خزيمة بشهادة رجلين سلموا تسليما. اللي بعثه ابو بكر وعمر. علي بن ابي طالب في حرب نفسي نحن موقن بان قلب علي بن ابي طالب خلا من الحرب وسلم تسليما واحب ما احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب، والا لم يكن من الخلفاء المهديين الراشدين الذين نجاهم رب العالمين وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي بن ابي طالب كما يدعي كذابون التماهيره انه كان والعياذ بالله يظهر الحب والولاء للشيخين العظيمين ابي بكر وعمر تقيا. هذا الرجل العظيم رجل الشجاع الذي كان يدافع في دين الله كان يعيش حياته كلها تقيا، واهل البيت كانوا يعيشون بالتقية، والحسن والحسين كان يعيشان بالتقية، والسيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيش بالتقية. ومن كان يقف على ان يقف امام فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام او امام الحسن والحسين او امام علي بن ابي طالب وينتقص هؤلاء شيئا من حقوقهم ما كفوا الامة كلها صف بصف من يقف امام هؤلاء. يعني انتم لما انت مجرد ما تقول للناس اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تسلك مفديه بالكاي والخير، فما بالكم بالاصحاب الذين ناصروا نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم المهاجرون. قال الله تبارك وتعالى عنهم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. وصفهم الصدق رب العالمين. والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه في الحكم حكم عليهم بانهم وقاهم الله عز وجل شح انفسهم فاولئك هم المفلحون. دول الصادقون ودول المفلحون. ذكر ابو بكر يستدل في سقيفة بني ساعدة بكونه بكون المهاجرين هم اهل الارض، استدل بقول الله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من الصادقون في القران الكريم الذين وصفوا بهذه الصفه؟ قال اولئك هم الصادقون في سوره الحشر. والله قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فنحن الامراء وانتم الوزراء. وسلم له تسليما الانصار في سقيفه بني ساعده. الم يحدث هذا؟ فعلي بن ابي طالب رضوان الله عليه حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يختم بالذين من بعد يسلم تسليما ولا يوجد ابدا حرجا ادنى حرج في صدره. هؤلاء كانوا ائمه الاسلام بحق. يقول دعوني ما ظهرتكم فانما اهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. هذه اصول ليست كلمات اخرى ولا هكذا، وانما هي اصول. وقوله صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه، هذا الكلام خبر من عند الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عن الله. يقول انا لم اوت الكتاب فقط وانما اوتيت مع الكتاب شيئا اخر. هذا الشيء الاخر الذي اوتيته هو الصدق، اوتيت الكتاب ومثله معه. الذين يصورون الرسول عليه الصلاه والسلام وكانه رسول جائع يحمل الكتاب ويسلمنا الكتاب ويقول السلام عليكم ويمشي، هذا خطر كثير. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هكذا، والا كان جبريل اعطانا الكتاب ويمشي حرم سكر الكعبه وخلاص. الكتاب في السماء من الذهب والعكس ويكسر ربنا والناس تشوفه هو ده جبريل يوضع هذا الكتاب من عندي لو سيبه ويمشي وخلاص ياخد الكتاب ويعمل له اللي فيه. لكن نزل الكتاب ونزل عليه ايه؟ نزل عليه من الجبل. ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. فهذا الكتاب منجم على ايات نجوم منبوع الرسول صلى الله عليه وسلم يفسره للناس ويعلم الناس ويعظهم ويشاهده به جهادا كبيرا. شاهده بالقران لكن بجهد القران بعمل القران بعرف القران ويفسر القران. فيقول انا اني اوتيت القران كتابا ومثله معه. ثم يصور شيئا لم يحدث في زمانه ابدا، وانما حدث يمر عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ينفعش على الرسول الذي جالس على الأريكة ويقول عليك الكلام جميل وعليك الكتاب فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، هذا كلام حق الرب دي باطل. وأين السنة؟ لابد وأن يقال ما وجدتم في الكتاب والسنة من حلال فأحلوه وما وجدتم فيهما من حرام فحرموه، لأنه يقول: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم. قال المؤلف في بعض النصوص الدالة على حجية السنة، وبذلك يعلم أن الاحتجاج بالسنة أصل ثابت من أصول هذا الدين وقاعدة ضرورية من قواعده. مذهب تعظيم. قال الإمام الشافعي: لم أسمع أحد نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم. فيذكر أمرا إجماعيا للإمام الشافعي، الإمام ابن تيمية قال: أجمع المسلمون على وقوع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: لم أسمع أحد الشافعي العقل نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم، يعني الناس عالم معين أو هو التعليم. لم أسمع أحد هذه هذا أو هذه صفته يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم للحكم، لأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعا، وأنه لا يلزم قوم بكل حال إلا لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع له، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الصبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فرض الله واحد لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسمع أحدا أبدا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى. كلام في كتاب جماع العلم للإمام الشافعي الذي حققه فضيلة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وده أول استقرار، أول افتتاحية كتاب جماع العلم، هذا الكلام افتتاحية كتاب جماع العلم. ثم الصفحة التي تليها على طول قال: باب حكاية قول الطالبة التي ربطت الأخبار كلها. خدي بالكم اللي هي قال عنها هناك إلا فرقة الإجماع ولا شو إيه؟ لم أسمع أحد نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم إلا ويؤمن بأن الفرض والواجب قبول خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرقة واحدة. فعصر الشافعي كانت فرقة واحدة. دلوقتي بقت فرق أكثر من فرق الكورة. مش كده ولا إيه؟ كثرة من المسائل بتتسع، مش كده ولا إيه؟ تنشأ ناشئة ثم بعد ذلك تتفرع. النشأ ده واحد شيخ مبتدع لعقل الطلبية مثلا. لو مجموعة من الكلام ده كل تلميذ بعد كم سنة يبقى شيخ. وكل شيخ له طريقة وتتسع الطرق ويتسع الإيه؟ الفرض على الراتب كما يقال. ثانيا حجية السنة الاستقلالية. حجية السنة الاستقلالية. فتكلمنا عن حجية السنة العامة، تمام؟ نتكلم عن حجية السنة الاستقلالية. قال ذكر السلف على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعها مطلقا، لا فرق في ذلك بين السنة الموثقة أو المبينة في الكتاب وبين السنة الزائدة على ما في الكتاب. والكلام ده موجود في الرسالة للشافعي رحمه الله عليه. يبقى هذا الأمر لسنا في حاجة إلى دليل على حقيقة السنة الاستقلالية، ده مطلق عليه. كما طلب الدليل على الجوامع ذلك سنستدل. يقول ويقول الدليل على ذلك، يعني إذا كان الأمر مطلق عليه ولم يخالف من ذلك أحد، فمعنى ذلك أن النصوص قد خلت من الاستدلال على هذا الكتاب المقدس، الاستدلال على هذا الكتاب المقدس. بطاعته اي الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه امرا مطلقا مجملا لم يقيد بشيء، كما امرنا باتباع كتاب الله ولم يخرج وافق كتاب الله كما قال بعض اهل الزيت. يعني امرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما امرنا باتباع كتاب الله ولم يقل لنا ربنا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اذا وافق كتاب الله كما قال بعض اهل الزيت. لهذا القول لم ينشأ في دائرة اهل السنة والجماعة. الفرقة الزائغة هي فرقة مبتدعة التي انشأت هذا الامر. قال عبد الرحمن ابن مهدي، وتعرفون ان كتاب الرسالة جاءت رسالات من الشافعي الى من؟ الى عبد الرحمن ابن مهدي. قال عبد الرحمن ابن مهدي، وذلك هو الذي خاطب الشافعي ورساله، فالشافعي كتب له الرسالة بالرد على اهل الزيغ والانفراد. قال عبد الرحمن ابن مهدي: الزنادقة أو أول اتهام اليوم يمكن تكون الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث. تخيل الغريب ان الخوارج يضعوا حديثا مع ان الخوارج يكفرون بالمعصية، فكيف يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف المبتدعة مهما يفعل ومهما يظهر الوعظ لابد ان تفضحه سيره. يعني الخوارج دول يكفرون بالذنب والمعصية، فما لهم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا امر غريب مش غريب واصح لما نشوفه في زماننا. لكن الذين يكفرون الناس بارتكاب المعاصي هم اجرى الناس على ارتكاب المعاصي. الكذب كل الخصال السيئه تجدها في هذا المبتدع، ومع ذلك يكفر الناس بارتكاب المعاصي. والغريب انه بيرتكب هذه المعاصي بعد ان كفر الناس بها اصبحوا الان اصبحوا لا يرتكبوها، فاصبح يسوقها ويبيحوها. يعني لو كان يرتكبها كمعصيه، اما ان يسوقها فقد وقع في الاستحلال. شفت المصيبه؟ اصبحوا الان يسوقون ما كانوا يكفرون به الفاعل. يعني فاعله مبرره بدون استحلال، وتقول اللي مش شرط الاستحلال هو المنكره. طب يا حبيبي انت اصبحت دلوقتي بتستحل السبب، يعني مش عايز، يعني كمان يا اخي ادينا احلى احنا مكيه، ادينا عطش عشان ما نحكمش عليه بالكفر، ادينا عطش عشان الناس ما تستحلش. لا، يسوغون الان ارتكاب ما كانوا يكفرون به مجردا. صح ولا لا؟ ولا انا مش عايش في الدنيا؟ مش كده هو ولا يقول بسم الله قال عبد الرحمن ابن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث، يعني ما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ما اتاكم عني فعرضوه على كتاب الله، فان وافق كتاب الله فانا قلت، وان خالف كتاب الله فلم اقل، وانما انا موافق كتاب الله وبه هدى الله. قال: وهذه الالفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم عند اهل العلم بصحيح النقل من فقيه، ده كلام كذب. قال: وقد عرض هذا الحديث قوم من اهل العلم، جاء بعض اهل العلم، طب والله هنشوف عليهم كذب من قصه اسناده، لا. احنا هنعرض الحديث ده لاي كلام يجيبه عن النبي صلى الله عليه وسلم من علماء القران. فان وافق القران انا قلت، وان خالف القران يبقى انا ما قلتوش وانا بريء منه. فمسكنا الحديث ده عرضنا على الكتاب. اول حاجه عملنا ده الحديث يدعونا ليه؟ إلى عرض على الكتاب، عرضناه على الكتاب. وجدنا الكتاب يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قلنا له: متشكر، أنت حديث مكتوب بأن كده ولا لا؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب. وقال ابن القيم بعد ان ذكر امثال السنه مع القران، فما كان منها زائدا على القران فهو تشريع مبتدا من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته ولا تحل معصيته. لا تحل معصيته، تشريع مبتدا زائد على القران، مش موجود القران، يبقى ده تشريع من عند الله تسلم به ولا معروف عرض ولا مشترط ان يكون اصله ايه موجودا في القران. قال وليس لنا تقديم لها على كتاب الله، بل امتثال لما امر الله به من طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك وجدت الشيخ الشنقيطي يقول كلمه جميله، يقول السنه كلها تفسير لقوله تعالى او هي واقعه كقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مش موجود في القرآن، خدت في القرآن بدليل ايه؟ وما أتاكم الرسول فخذوه. وما أتاكم الرسول فخذوه دي عنوان ترجمة تحتها كل ده موجود في السنة. قال وليس هذا تقديما لها على كتاب الله، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معه، وسقطت طاعته المختصه به. وانه يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع الا في ما جاء به القران يبقى ليس لطاعته معه، مش كده ولا لا؟ وكل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستطلب من القران ده اي مبتدا يطاع، هل هذه حقيقه؟ ابدا. قال وانه اذا لم تجد طاعته الا فيما وافق القران لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص. وقد قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة الرسول طاعة لله كما في سورة النساء. وكيف يمكن أحدا من أهل العلم ألا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله؟ فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا حديث التحريم من رضاعه لكل ما يحرم من النسب. واخذ ابن القيم يذكر امثله على ذلك في كتابه العظيم النفيس المسمى باعلام الموقعين عن رب العالمين. لما انتهينا من الكلام عن حجيه السنه استقلالا. ثالث حجيه افعال الرسول عليه الصلاه والسلام. القصد في حجيه افعاله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من الأدلة العامة الدالة على حجية السنة. إذ الأفعال قسم من أقسام السنة، فبين هناك أدلة تدل على وجوب الاقتداء به ومتابعته في أفعاله على وجه الخصوص. يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم معناها السنة تنقسم إلى أقوال وأفعال وتقريرات. يبقى لو أثبتنا حجية سنته صلى الله عليه وسلم من أنواعها بعد ذلك أن أفعاله حجة، فلسنا في حاجة إلى الاستدلال على حجية أفعاله، لأننا استدللنا على حجية سنته، والسنة تشمل الجميع. مش معقول لها أجيب دليل على حجية الأقوال وحجية الأفعال وحجية، ومع ذلك العلماء ذكروا الأدلة على حجية كل نوع من أنواع السنن على التفصيل، تمام؟ قال: ثم إن هناك أدلة تدل على وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، ومتابعته في أفعاله على وجه الخصوص، فمن ذلك قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. يبقى افعال الرسول عليه الصلاه والسلام اسوه، ولكي يكون اسوه ان تقتدي به. فالاقتداء به سيكون اين؟ في الافعال. الاقتداء في الفعل. لكن اذا امر بامر او نهى عن شيء، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن عنه شيء فيجتنبه. لكن متى يكون أسوة؟ في اقتداء بماذا؟ بالأفعال. الأسوة حينما تقتدي به بالفعل يكون لك أسوة. لكن الأمر والنهي هذا أمر. الأمر موجب الأمر إيه؟ الامتثال. وموجب النهي الانتهاك. تمتثل للأمر فتنفذه إن استطعت. وتمتثل للنهي فتنتهي عما نهيك عنه. لكن متى يكون أسوة؟ إن اقتديت به في فعله صلى الله عليه وسلم. ولا تنتهي. رحمه الله تعالى. هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. تباعد تسير خلفه، تسير خلفه، تنفذ ما يفعله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: وذلك لان المتابعه ايه هي المتابعه نفسها؟ ان يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. يبقى كلمه دقيقه خالص، ما تنفضش مهمه قوي علشان اشرحها ابن تيميه ولبين امثله عليها. المتابعة أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، حتى في النية، توصف في النية، لأنه قد يفعل الشيء مستحبا فتفعله أنت على أنه واجب، فتكون قد خالفته في النية، ما ينفعش، لكن فعل مستحبا. ولذلك العلماء بيحققوا ما يجيش واحد يعني مش مهم كان مستحب ولا هو كان مهم النبي صلى الله عليه وسلم عملها. لا، أنت تبحث على شيء اتوافق معه واتبعه حتى في الدين، حتى في القصد، في الظاهر والباطن. ولذلك دائما تجدون ائمه، وهذا الكلام واضح في التهليه وفي القيم بالذات، يتكلمون عن المتابعه في الظاهر والباطن، الاقتداء في الظاهر والباطن، الباطن نفسه. ولذلك دائما اللي في العمل الباطن هو في العمل الباطن اعظم ولا العمل الظاهري؟ أعمال القلوب أعظم من أقوى من أعمال الجوارح، وإن خلع عمل الظاهر من عمل الباطن على القلب، يعني الصلاة بدون خشوع، صلاة بدون نية، صلاة بدون كذا، ما قيمتها، فإزاي عمل القلب أزكى وأعلى وأعظم وأشرف من أعمال الإيه؟ لم يقلل من شأن أعمال الجوارح مع الله، لم يقلل من شأن ما عظمه الله، ولكن مسألة المقارنة هنا تبين بالأدلة الشرعية أن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح. قد يقول قائل: الصلاة هي أعظم الأعمال؟ أقول: أن تصح الصلاة بدون أعمال القلوب ما مش عمل. هيتم إلا بالإخلاص، مش كده ولا لأ؟ مش هيتم إلا بالإخلاص بالصدق العظيم، مش كده؟ بأعمال القلوب. يقول قال ابن تيميه: وذلك لان المتابعه ان يفعل مثل ما فعل، ان يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. فاذا فعل فعلا على وجه العباده شرع لنا ان نفعله على وجه العباده. واذا قصر تخصيص مكان او زمان بالعباده خصصناه بذلك. خلي بالك الكلام ده موجود في رساله عظيمه لابن تيميه اسم هذه الرسالة ايه؟ التوسل والوسيلة. رسالة التوسل والوسيلة. اللي هي موجودة قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة. وهي موجودة في المجلد الأول من مجموعة فتاوى الشيخ الإسلامي الكتابي. قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة. قال: وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان للعبادة خصصناه بذلك. لكن هل يصح أن نخصص زمانا لم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم في باب العام؟ خصص مكانا لم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم في باب العام. لذلك سيأتينا الكلام على السنة التركية. السنة فعلية، السنة ايه؟ تركية. ولذلك أمرنا بأن نتبعه صلى الله عليه وسلم كما قال: أن نفعل مثلما فعل على الوجه الذي فعل. فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة. وإذا قصر تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه. وأفعاله صلى الله عليه وسلم أقسام. لكل قسم منها حكم يخصه. وقبل بيان هذه الاقسام لابد من تقرير الاصول الاربعه. هناك رسالة الدكتوراه للدكتور محمد الاشرف في افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. رسالة الدكتوراه كانت في كلية الشريعة بالنظر قديما في السبعينيات من القرن السابق بعنوان افعال الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلدات. رسالة نفيسة وكانت في بعض الاشياء التي لا يمكن ان تدخل الا ان الرسالة نفيسة في ذلك. يقول افعاله صلى الله عليه وسلم اقسام لكل قسم منها حكم يخصه. وقبل بيان هذه الاقسام سأذكر هذه الاقسام فيما بعد. هذه الاقسام الثلاثة سأذكرها فيما بعد. ولكنه يقول قبل بيان هذه الاقسام لابد من تقرير اصول اربعة. اصول اربعة. خلي بالك وانا اقول لك يزيد مزيد هذا الكتاب في كوريه. كل مسألة بيتكلم فيها قضية منهجية. يبقى لك هذه الصورة الأولى. مش أصول فقهية بحتة زي الأصول الكلامية. لا كل مسألة. ولذلك تجدنا في مقتطع الكتاب. استدلال بالكتاب في السنة. نتكلم عن أعمال القلوب ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأربعة أنا بنشرح كتاب في الكتب في الأصولية الجامعة. تجد الأمر إيه؟ مختلف. لكن ممكن نقعد أربع أشهر وإحنا بنشرح أشياء ممكن ما نستدلش بها. لا بد من تقرير اصول الاربعه. الاصل الاول ان الواجب على هذه الامه متابعه نبيها صلى الله عليه وسلم والتلفي به في افعاله واقواله واحواله ولزوم امره وطاعته. الواجب على هذه الامه متابعه نبيها والتلفي به في افعاله واقواله واحواله ولزوم الواجب طبعا ولزوم امره وطاعته. هذا هو الاصل. الأصل الأول وجوب المتابعة. ويدخل تحت هذا الأصل ثلاثة أمور. واحد أمر الله بالنبي صلى الله عليه وسلم ونهجه له. يبقى لو أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أو نهاه ندخل نحن في الأمر والنهي. هو أسوة لها طالما أسوة وتجب متابعته. فإذا أمر ننفذ ما أمر به لأنه يطلب من الفن. وهذه المسألة تأتي في العادة في أنواع العادة في أقسام العادة. هل أمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم أو نهي الله للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو أمر للأمة أم لا؟ نقول للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لم تثبت له الخصوصية والأصل أنه أسوة لها وقدوة لها فلا كذا أمر لربه بشيء. وبحثنا فلم نجد دليلا على المخصوص وفي أشياء خاصة به. لم نجد كما قال خالصة لك من دون المؤمنين فخلاص. فهذا الأمر أمر لنا أم لا؟ ننظر إليه صلى الله عليه وسلم على أنه أسوة قدوة وجبت علينا المتابعة. فما أمره ربه فنحن سنتابعه في هذا. مش كده ولا لا؟ يقول امر الله للنبي صلى الله عليه وسلم ونهيه له. فان الامه تشاركه ما لم يثبت في اختصاص. قال ابن تيميه ولهذا كان جمهور علماء الامه على ان الله اذا امره صلى الله عليه وسلم بنهر او نهاه عن شيء كانت امته اسوه له في ذلك. دليل على اختصاصي بذلك. هذه القضيه لما بتيجي نزورها في باب العموم بنقول ايه؟ هل امر الله للنبي صلى الله عليه وسلم امر خاص للنبي صلى الله عليه وسلم؟ او النهي الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم يفيد العموم ولا لا يفيد العموم؟ نقول بالوضع لا يفيد العموم ولكن بالعرف يفيده. يعني وضعا لا يفيد العموم. يعني وضع بروح العموم. يعني الله الرسول عليه الصلاه والسلام قال له افعل كذا. الله توجه له كذا وهو لم يوجه لي انا لغه اخذ انا في الامر. لا يبقى هذا ليس من الفاظ الرموز وضعا. لان الفاظ الرموز وضعيه ليه؟ ها كل كما موضوع داخل على الالف كلها والنكره والسياق اللي بتشتغل كلنا. لكن الامر الموضوع عليه الصلاه والسلام ده من اصل الدين من ناحيه الايه؟ الوضع اليوم. لكن بالعرف لان انا مامور باتباعه وهو اسوه لنا. فان امر الله ولم يثبت دليل الاختصاص فانا مامور بما امر. وان نهي عن شيء ولم يثبت دليل الاختصاص فانا مدين له. واضح الكلام؟ ولذلك يقول العلماء يخرجون كما سيجي الكلام ده في باب العلوم يقولون امر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم او نهي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هل يفيد العموم ام لا يفيد؟ نقول بالوضع لا، بالوضع اللغوي لا، ولكن بالعرف نعم. تمام. يقول ولهذا قال ابن تيميه ولهذا كان جمهور علماء الامه الجمهور هذا الامه على ان الله اذا امره صلى الله عليه وسلم بامر او نهاه عن شيء تدخل الامه بالوضع يا بالعرف. قال كانت امته اسوه له في ذلك ما لم يكن دليل على اختصاصه بالواضح. اثنين او ثلاثه ويدخل تحت هذا الاصل الاول اللي هو مفهوم المتابعه افعاله صلى الله عليه وسلم. فان الامه تتاذى بافعاله الا ما خصه الدليل. فافعال الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. الامه تتاذى بافعاله الا ما خصه الدليل. لو جاء دليل على خصوصيه فعل فلا مجال للاسوه او لا محل للاسوه. ثلاثه ويدخل تحت هذا الاصل ايضا امره صلى الله عليه وسلم بامته ونهيه له. فان طاعته صلى الله عليه وسلم ايهما اقوى في ادله التاسي؟ الامر والنهي ام الفعل؟ الامر لان الفعل يحتمل لكن الامر لم يدخله احتمال تنظر اليك انت. ولذلك قال فليحزن الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فادله التاسي في الامر اقوى من ادله التاسي في الفعل. وقال ويدخل تحت هذا الرصد ايضا امر صلى الله عليه وسلم للمسلم ونهيه له. فان طاعته صلى الله عليه وسلم واجبة وجوبا عاما مطلقا لم تخص صص ولم تقيد. فهي عامة لم تخص مطلقا لم تقيد. بل إن طاعته في أوامره أو كمن الاقتدار به في أفعاله لأن أفعاله قد تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أمرا عاما إذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فمجرد الأمر الامتثال ومجرد النهي الامتثال واضح؟ قال ابن تيمية وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به هو الأصل الذي على كل مسلم أن يتعمله. لما رجعت إلى الأصل في مجموع الفتاوى أن يعتمده. موجود كتاب يعتمده؟ أنا معايا نسختي يتعمد. رجعت للأصل وجدتها يعتمده، فهو صلحها طبعا كويس إلى باب الموضوع. هو الأصل الذي على كل مسلم أن يعتمده، وهو سبب السعادة، كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة، وطاعته صلى الله عليه وسلم في أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين. يبقى الطاعة الأمر أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا. ان يرى الله يرحم به؟ قال ونعم. قال وطعام صلى الله عليه وسلم فيها من اولى بنا من موافقته في فعل ما يقر بموافقته في رساله المسلمين لانها دله تاتي زي ما بتيجي تقول مثلا لو تعارض عندي عمومان احدهما لم يدخل التخصيص والاخر دخله التخصيص تعارض الوجودان ولم استطع ان اوجه واحدا على الله او اجمع يعني ليله الليل للجمع الاول لم استطع ان اجمع بين العمومين ووجدت احد العمومين قد دخله التخصيص والعام الاخر لم يدخله التخصيص ماذا يفعل؟ وهو اتجاه الى التصحيح ايما يوجه العام الذي لم يدخل التخصيص ليه؟ لان العام الذي لم يدخل التخصيص اقوى من العام الذي دخل التخصيص فلم يدخل التخصيص اما دخل الاستثناء فمن الممكن ان تستثنى من هذه الحاله وتعارض فمن الممكن ان يخصص في هذه الحاله ما الذي يجعله لا يخصص في هذه الحاله؟ ما هو دخله التخصيص فاصبح مفضيا اليها لكن العام الذي بقي على عمومه قطعي الكلام مش كده ولا لا؟ يبقى اليوم اقوى العام الذي بقي على عمومي ام العام الذي دخله التخصيص؟ ومن هنا رجح شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في مسائل عديده بناء على هذا النص. توجيه العام الذي لم يدخله في قضيه دخول المسجد في وقت الكراهه. تعارض الدليلان. تعارض امران او عمومان. عموم هنا اللي هو اذا دخل احدكم المسجد فليصلي دعوه مش كده ولا لا؟ هذا العموم لم يخصص اصلا لكن عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في اوقات الكراهه دخل التخصص مش كده؟ ولذلك السنه التي قبل الجمعه قبل الخطبه قال هذا وقت الصلاه بل صلاه الجمعه نفسها من الممكن ان تصلى فيه قبل الايه؟ قبل الزوال فهذه بصلاه الاسباب لما جاءت اصبح بالنسبه لي عندي عمومان، عموم يامرني بان اصلي اذا دخلت المسجد تحيه المسجد، هل هذا العموم دخله التخصيص؟ لو كان يجوز ان يدخله التخصيص لدخله اثناء خطبه الجمعه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قم فصل ركعتين تحيه للنسجد، هذا عام بقي على عمومي ولم يدخله تخصيص اصلا. لكن عموم النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة دخله التخصيص فحينما تعرض أيهما أقوى العام الذي بقي على عمومه واجباته ولا لا فهنا شيخ الإسلام يتكلم في هذه القضية فأنا عندي أدلة التأسي في الأوامر لم تخصص هل خصصت؟ لا بقيت على عمومها الأمر فأتوا منه ما استطعتم ولا يعرف الاختلاف لكن الافعال عموما قد يدخلها التخصيص فحينما تتعارض ايهما اقوى واختلف الكلام ولا لا اعرف اعرف انت هنا يقصدوا الكلام فزي قال وطعام في امر صلى الله عليه وسلم اولى بنا من موافقته في فعل لم يامرنا بموافقته في باتفاق المسلمين قال ابن عنه ولم يتنازع العلماء ان امره اوجه من فعله يعني يتنازعوا في ان امره اوجه من فعله لم يتنازع العلماء في ان امره اوجه من فعله فان فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا واما امره لك فهو من دين الله الذي امرنا به واما امره لك فهو من دين الله الذي امرنا به الرفض الثاني الرفض الاول الواجب على المسلم ما ان تتبعه اياه او ان تتاسى به وان تلزم طاعته وامره ده الاصل الاول واضح وذكرنا او ذكر هذا الاصل ثلاثه ايه؟ تمام الاصل الثاني كلام واضح ولا في حاجه صعبه؟ الحمد لله كلام سهل انا عايز اسلم الاصل الثاني ان افعاله صلى الله عليه وسلم تدل على حكم هذه الافعال بالنسبه له صلى الله عليه وسلم. افعال تدل على حكم هذه الافعال لان النبي صلى الله عليه وسلم تعبد ايضا بالاحكام الايه؟ الخمسه بالواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام دي الاحكام الخمسه. الرسول صلى الله عليه الناس وتعبدوا وتعبدوا في الصلح. تمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حرم عليه الاشياء، لان اشركنا بطلنا عمله، مش كده؟ لان كل المحرمات عليه محرمه على الرسول عليه الصلاه والسلام، والواجبات عليه واجبات على الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستحبات مستحبات، والمكروهات مكروهات، والمباحات مباحات، ونحن نتبع صلى الله عليه وسلم. فافعال الرسول عليه الصلاه والسلام تدل على حكم هذه الافعال بالنسبه له. فاذا فعل شيئا، ان فعل شيئا، هذا الشيء اما ان يكون واجب او مستحب او مباح او مكروه او حرام. هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الحرام؟ لا. تمام؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا. فالقليل من طرفه من الى الكلمه. شوف بقى القصد الثاني، ان افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على حكم هذه الافعال بالنسبه له صلى الله عليه وسلم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على اباحته ادنى درجتين. يبقى ادنى درجتين فعل المصطفى عليه الصلاه والسلام ان يكون الفعل ايه؟ كلا. الاكل بالنسبه له ايه؟ شيء. الشرب بالنسبه له ايه؟ ما بتكلمش عن الصوت من الشرب وانه يشرب على ثلاث مرات في بيت، لا، بتكلم عن الشرب بذاته وبس. نعم. الفعل حيث كونه ايه؟ فعل. تمام؟ فقال فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على اباحه من ادنى الدرجات، وقد يدل على الوجوب والاستحباب ده بعد بقى. تمام؟ ولا يدل على الحرام، فانه صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه من بين الجواز. يعني مثلا ما يجيش على شيء مكروه ويفعله على شكل يقول انا فعلته اهو عشان تعرفوا انه مش حرام. لا يفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على لا يفعل المكروه ليبين الايه؟ الجواز. اذ يحصل التاسي به في افعاله، بل فعله لشيء ينفي كراهته. بل لو فعله صلى الله عليه وسلم، لو فعله ووقع في الشيء المكروه، فهو مامور بان يبين لامته لانه حكم شرعي، لكن يبين ان هذا الامر ايه؟ مكروه، واجبته ولا لا؟ فهذا الامر لو فعله قد يكون القائل قد فعل المكروه من اجل ان يبين جوازه. لا، لا يفعله صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين جوازه، بل فعله لشيء طالما فعله احنا هو افعله بنستدل به دليل. فلو فعل نعلم ان هذا الفعل ليس مطلوب. واخد بالك ولا لا؟ طبعا بنتكلم عن الفعل حيث كونه ايه؟ فعلا. والا فقد يكون هذا الفعل الذي فعله مباح في هذه اللحظه يفعله في وقت اخر في وقت اخرى، فيقترن باشياء يكون مكروها من اجلها وحراما. انت شفت مش كده ولا لا؟ بعد البيع معلم، هذا البيع البيع حلال، لكن لو واحد باع مثلا في وقت خطبة الجمعة مسألة ثانية. انا ما بتكلمش عن الفعل الذي قد يكون مكروها في ظروف اخرى، وانما نتكلم عن الفعل الذي يفعله المكروه فعلا مجردا. فهو ما يجيش حد يقول يفعل الفعل صلى الله عليه وسلم يفعل فعل مكروها يبين الجواز. لا، ايه طالما فعل ما احنا هنستدل عليه؟ احنا بنستدل الفعل. واضح ولا لا؟ وانا عشان اعرف ان ده واجب، واعرف ان ده مستحب، واعرف ان ده مباح، واعرف ان ده واجب وحرام، واعرف ان ده مكروه، اعرف الدين من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله. فاذا فعل شيئا يبقى هذا الشيء عام، يبقى هذا الشيء عيد بقى احتمالات. اما ان يكون ادنى الدرجات ايه؟ مباح. اعلى الدرجات كويس. واضح؟ نعم. قال القصد الثاني، ان العلماء قد اختلفوا في امور فعلها صلى الله عليه وسلم، هل هي من خصائص ام للامه ان تفعلها؟ ان العلماء قد اختلفوا في امور فعلها صلى الله عليه وسلم، هل هي من خصائصه ام للامه ان تفعلها؟ وذلك مثل تركه للصلاه على الغال. الغال الذي ايه؟ أخذ شيئا من الغنيمة. هذا حديث رواه وثبته النص الحديث. نص الحديث في أبي داود عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغير وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم ضل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. هذا الحديث يعني قريب الرجل الذي ضل من الغنيمة ثابتة، ولكن هذه الرواية التي أشار إليها في البند الأولى ضعفها الشيخ ابن الباني في تعليقه على سنن أبي داود وابن ماجه، وضعف الحديث كذلك في كتابه النفيس إرواني الجليل في تخريج أحد مضار السنة. ومؤلف الكتاب عاده أن يدخل تصحيحات وتضعيفات الشيخ الباني، ولكنه هنا هو مال إلى تحسين الحديث أو تصحيحه، فذكر أن محقق زاد المعاد الشعيب بن طاووس صحح أحد، وهنا لم يذكر وكان واجبا عليه، لأن ده كتاب المفروض إنسان الدكتوراه، واجب عليه أن يذكر أن ذاك من ضعف، وهو الشيخ الأسباني اللي هو دايما بيعتمد تصحيحاته وتضعيفاته، دايما يقول رجل كده تجدونه ينقل عن تصحيحات الشيخ الأسباني وتضعيفاته، فقعدت كده في سنن أبي داود الذي نقلت عنه وسنن ابن ماجه والنسائي الذي نقلت عنه يغير كله تصحيح الشيخ الالباني وتضعيفه ليه. هذا برضه من الاشياء التي قد يقع فيها طالب العلم او الباحث، وهذه خاصه ننبه عليها حتى يتجنب طلبه العلم غفر الله للمؤلف. يقول ابن تيميه ويذكر عن ابن تيميه: وذلك باختطافه للصلاة على الرجال الذي ظل من الغنيمة، ودخوله في الصلاة إماما بعد أن صلى بالناس غيره. هذا حديث موجود في صحيح البخاري، وكنت أود أن أذكره إلا أنه حديث طويل. حديث طويل حينما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وكان مريضا، فتقدم أبو بكر الصديق، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب على أن كان مأموما حينما ضرب الناس بعد أن كان مأموما تنحى على الوقت وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القضية يقص عليها غيره صلى الله عليه وسلم أمير الخصوصيات عليه الصلاة والسلام. قال: ودخول في الصلاة إماما بعد أن صلى بالناس غيره. وكذلك فإن العلماء اختلفوا في بعض الأفعال هل الاقتدام بها يكون في نوع الفعل أو في جنسه، لأنه صلى الله عليه وسلم قد يفعل الفعل بمعنى يعود ذلك النوع وغيره، يعني يفعل فعلا وهذا الفعل يعود انواعا عديده. فهذا الاقتدام به يكون في الجنس الذي تفرعت منه الانواع، ام يكون في هذا النوع بذاته لا يتعدى؟ فبيقول ابن تيميه رحمه الله عليه: وكذلك فان العلماء اختلفوا في بعض افعاله هل الاقتدام بها يكون في نوع الفعل او في جنس الجنس هو العام، لأنه صلى الله عليه وسلم قد يفعل الفعل لمعنى يعود ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه، فيكون المشروع هو الأمر العام. مثال ذلك بالكتاب يتضح إيه؟ بالأمر. قال: مثال ذلك احتجابه صلى الله عليه وسلم، اسمه الاحتجاب. قال: فإن ذلك كان لحاجته إلى إخراج الدم الفاسد ثم التأسي به، ابتداء به، هل هو مقصود بالحجاب؟ أو المقصود إخراج الدم على الوجه النافع؟ لأن إخراج الدم هو احتاج إلى إخراج الدم، فإخراج الدم تجد يعود أنواع منها القصد ومنها الحجارة الحجامة ومنها ومنها ومنها. فهل التأسي به يكون في كيفية التخلص من الدم الفاسد في نحو الحجامة، أم التأسي يكون في التخلص من الدم ويكون ذلك بإيه؟ بأي نوع من الأنواع؟ فهل التأسي يكون بالجنس أم بالنوع؟ شوف كلام ابن تيمية وزودت عليه في كتاب قاعدة دلالة التوسط الرسيلة، كملت الكلام لأن حاسب المؤلف يعلم الكلام غير إيه؟ واضح. قال مثال ذلك احتجاب صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كان لحاجته إلى إخراج الدم الفاسد. الجنس الاعم اللي هو الاخراج باي طريقه بسلب، ولا هبقى ملزم بان اخرج الدم بايه؟ بهذا النوع. قال ومعلوم ابن تيميه وليس كافيا. قال ومعلوم ان التاسي هو المشروع، فاذا كان الدم الحاضر يخرج فيه الدم الى الجلد كانت الحجامه هي مصلحه، وان كان البلد واردا يمر فيه الدم الى العروق كان اخراجه من فصل هو المصلحه. شوف العلماء، شوف الدقه، شوف طريقه الحجامه وخلاص في اي وضع اي بلد تحت اي ظروف. لا، قال لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم احتجب بعد ذلك لانه استعان بالكف، احتاج الى اخراج دم معين الجسم، فانا هستفيد في اخراج الدم والعياده بهذه الطريقه، ولكن باي نوع؟ النوع اللي يصرف ليا ويناسبني ويناسب ظروفي، واخد بالكم ولا لا؟ فهو استخدم الحجامه، وربما كانت الحجامه في بعض البلدان في تحت اجواء معينه ما يكونش الحجامه هي الدواء الناجع لهذا، وانما يكون ايه؟ الفصل نوع من انواع اخراج الايه؟ الدم الفاسد بطريقه او باخرى من طريقه الايه؟ الحجامه كانت تعمل بها العرب. بشوف كلام ابن تيميه ارجع بقى الكلام الاخر عشان ايه؟ انا مش هطول في الحته دي، لان هنحكي النقطه دي الاصل الثالث، وبعد ذلك نكمل مع صلاه المغرب ان شاء الله. فبيقول ايه؟ وكذلك فان العلماء يعني الاصل الثالث، ان العلماء قد اختلفوا في امور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي من خصائص ام للامه ان تفعلها؟ وذلك مثل تركه الصلاه على الناس ودخوله في الصلاه اماما بعد ان صلى بالناس غيره، فالكلام ده متهم مش عليه اشكال. وكذلك فإن العلماء اختلفوا في بعض أفعاله، هل يفتي بقى أنواع خصوصية أو عدم خصوصية بقى للمسألة الأولانية؟ لا، هل الافتداء فيها يكون في نوع الفعل أو في جنسه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قد يرفع الفعل لبعض يعم ذلك النوع وغيره، لا لبعض يخصه، فيكون المشروع هو الأمر العام اللي هو استخراج الدم، ولكن على أي هيئة من الهيئات؟ قال مثال ذلك احتجاب صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كان لحاجته إلى إخراج الدم الفاسد، هذا هو المطلوب، فكيف استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة العلاج؟ استخدم بالحجامة. قال التأسي، ثم التأسي به، هل هو مخصوص بالحجامة؟ أم المقصود إخراج الدم عن الوجه النافع؟ يعني التأسي بنوع الفعل ولا بجنسه؟ وكتابكم وعرفتم القصة؟ قال ومعلوم، ده الكلام اللي مش موجود عنه، ومعلوم بس موجود في مجموع الفتاوى، ومعلوم ان التأسي هو المشروع، فاذا كان البلد حارا يخرج فيه الدم الى الجلد كانت الحجامه هي المصلحه، وان كان البلد باردا يخرج فيه الدم الى العروق كان اخراجه بالفصل هو المصلحه. فمراعاه المصالح والمتسكونه والناحيه الطبيه وكلام الاطباء هو ايه؟ هو المرجح، المرجح هنا، واخدين بالكم؟ ثم قال: ومن ذلك ان الغالب عليه وعلى اصحابه لبس الرداء والازار، الرداء والازار، الازار اللي هو الشيء الاسفل والرداء اعلى، فهل الافضل لكل احد ان يرتدي يعني يلبس يلبس رداء ويبتزل يعني يلبس ازار ولو مع القميص، او الافضل ان يلبس مع القميص السراويل من غير حاجه الى الازار والرداء؟ يقول يبني الكلام اللي هو نحن ما نذكروش المال الفرد، وأنا أيضا مما تنازع فيه العلماء، والثاني أظهر وهذا باب واسع، يعني طالما الإنسان لبس القميص لبس معه السروال لبس في حاجة إلى إزار ورداء، الأمر له مصلحة، فقال هذا مما تنازع فيه العلماء، والثاني أظهر اللي هو حسب الحاجة، وهذا باب واسع، يقول المؤلف فهذه مواضع تتعلق بمسألة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وهي بحاجة إلى اقتداء ونظر واستدلال وثقة، وهذا ما يسميه بعض العلماء بتنقيح المرض. اللي هي طريقة الاجتهاد طريقة وتنقيح المرض يعني لما نيجي نتكلم في القياس. هنذكر أمثلة دي من ضمن الأمثلة التي ينظر فيها إلى ها المرض والعلة وتنقيح المرض. كده اللي هو الاجتهاد، فقال وهذا باب واسع، مش كده؟ وقال في مسائل تتعلق بمسائل الاقتداء